بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أحبتي الكرام، من المناسب بارك الله فيكم قبل أن أبدأ مجلس اليوم أن أذكر ببعض الفوائد. أما الفائدة الأولى، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن من أحسن الأدعية أن يدعو الإنسان فيقول: اللهم لا تجعلني عبرة لغيري، ولا تجعل غيري أسعد بالعلم مني، أو أسعد بما علمتني مني. فلذلك أحبتي الكرام، من المهم جدا أن الإنسان إذا تعلم أن يعمل، فليس المقصود بارك الله فيكم، وهذه الفائدة الثانية من العلم، كثرة المعلومات وسرد المعلومات وإفحام فلان وإسكات علان، وعندي معلومة لا تعرفها وأستطيع أن أرد عليك من كذا وكذا من الوجوه، ليس هذا هو المقصود من العلم. إنما المقصود من العلم أن تسعى في نجاتك، وأن تسعى في عبادة الله عز وجل على بينة وبصيرة. لذلك أحبتي الكرام، علينا أن نحرص على مجالس العلم وعلى التفقه في دين الله عز وجل وعلى العمل بالعلم. لذلك إذا تعلمنا مثلا فقه المناسك وفقه الحج، وأدى الإنسان مناسك الحج كما يؤديها العوام في قيل وقال وضحك ولعب وترك الدعاء والهزل، إذا ما الفرق بينك وبين عامة الناس؟ لذلك على الإنسان أن ينتبه سلمكم الله. وأحيانا بارك الله فيكم يلبس الشيطان على بعض الناس، فإذا ازداد في العلم وحدثته عن أي مسألة قال: هذه سنة ولا تجب هذه المسألة. طيب، هل السنة تعني ترك العمل، أم السنة ترشدك إلى أن تعمل بهذا العلم؟ لذلك يا أخي الموفق، دائما اسأل نفسك هذا السؤال: هذا العمل المشروع إذا فعلته، أليس هذا الأمر يجلب لك بإذن الله عز وجل محبة الله سبحانه وتعالى؟ إذن لا تفرط حتى في السنة، فإن لك الأجر العظيم عند الله عز وجل. بل من أسباب إجابة الدعاء المحافظة على النوافل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم ذكر في آخر الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لذلك أحبتي الكرام، علينا أن نحرص على الإقبال على التفقه في دين الله عز وجل. ثم أيضا أذكر أحبتي الكرام بمسألة مهمة جدا: أحيانا قد يضيق وقتك عن حضور بعض مجالس العلم. والله أحبتي الأفاضل، لا أظن أن عصرا من العصور تيسر فيه طلب العلم مثل أيامنا. تستطيع أن تسمع شروحات بعض المشايخ وتلخصها وتدون فوائدها، وتستفيد فائدة لا تقدر بثمن. لذلك صدق معاذ رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: العلم والإيمان مكانهما، من وجدهما طلبهما. بعضهم إذا قلت له: يا أخي الكريم، لماذا لا تطلب العلم؟ قال: لا يوجد عندي من يعينني، والبيئة التي حولي صعبة. هذه كلها رعاك الله أعذار إذا حقق الإنسان نفسه، لعله أن يصارح نفسه بأن مرد الأعذار إلى العجز والكسل. وإلا على الإنسان أن يستعين بالله ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. ثم أيضا أمر آخر: إذا عجزت عن كل هذا فهناك باب عظيم جدا من أبواب الخير والأجر، انشر الفوائد العلمية، الفوائد العلمية التي فيها دلالة على العلم ودلالة على التفقه في دين الله عز وجل. أنا أعتب على بعض الأحبة الأفاضل، حتى إعلانات المحاضرات لبعض مشايخنا وبعض المشايخ الذين يستفاد منهم، ممن نتعلم منهم أجمعين، لا يكلف نفسه حتى نشر هذا الإعلان أو تشجيع بعض العوام إلى حضور مثل هذه المجالس. شجعهم رعاك الله وانشرها في هذه المجموعات التي هي موجودة في هاتفك، لعل رجلا عنده شيء من الغفلة يدخل إلى هذه المحاضرة ويستمع إليها ولك أجرها بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أن يصل بنا التراخي والتقاعس إلى هذه المرحلة فهذا والله داء خطير وعظيم جدا. وهذا الداء أحبة الكرام يعني له كما يقال يعني عدة مدلولات سلبية، قد يكون هذا بسبب مرض في قلب الإنسان. يعني إخوان الكرام، يذكر جماعة من أهل العلم أن من العقوبات التي تضرب على قلب العبد، نسأل الله العفو والعافية، إعراضه عن الدعاء وعن قراءة القرآن وعن الخير والغفلة في مواسم الخيرات. يعني إخوان الكرام، أحيانا قد يبتلى الإنسان بشيء من السهو والغفلة والنسيان، نسأل الله العفو والعافية، ولكن أن يكون الإنسان غافلا في موسم من مواسم التجارة مع الله، والله على الإنسان أن يراجع نفسه وأن يعني يحاسب نفسه على هذا الأمر حسابا شديدا عسيرا، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. فائدة أيضا بارك الله فيكم لها صلة بموضوعنا، إخوان الكرام، ذكر القرافي في الذخيرة عن أحد المالكية اسمه سند، هكذا قال، قال سند ينعقد، هذه مرت معنا المسألة في المجلس الأول، ينعقد إحرام العبد بغير إذن سيده عند الفقهاء كافة خلافا لأهل الظاهر قياسا على الصوم والصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ العبد لو حج، حجه منعقد لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجزئه عن حجة الإسلام. هذه الفائدة ذكرناها في الدروس الماضية، ولكن شدني هذا القائل، من هو هذا السند؟ هذا من تلاميذ الطرطوشي، الطرطوشي هذا المالكي الشهير الذي سكن مصر، اسمه سند ابن عنان ابن حريز ابن إبراهيم الإسكندراني، يقال له أبو علي. هذا توفي سنة 41 و500 من الهجرة النبوية الشريفة. أنا كل هذا أخوان الكرام الأمر يسير، أريد أن أصل إلى ما سيأتي من الفائدة. رأيت وأنا أتوضأ أحد الإخوة وقد غزاه الشيب، أنا هممت في المجلس الأول أن أذكر هذه الفائدة، فقلت له ذكرني في الدرس القادم، رأيته أمس، سأحضر هذه الفائدة ونقرأها يعني مع الإخوة في هذا المجلس. هذا السند تنسب إليه هذه الأبيات ونسبت لغيره، وزائرة للشيب حلت بعارضي فعاجلتها بالنتف خوفا من الحتف، فقالت على ضعف استطلت ووحدتي رويدك بالجيش الذي جاء من خلفي. وجد شعرة من الشيب نتفها، فقالت له هذه الشعرة، تجرأت علي لأنك رأيتني وحيدة، اصبر وانظر إلى الجيش الذي سيأتي من ورائي. فالشيب إذا بدأ في الغالب أنه يشتعل الرأس بعده شيبا، والله المستعان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية واللطف والهدى والسداد. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. أحبتي الكرام، نشرع في درسنا بإذن الله عز وجل. قال: باب صفة الحج ودخول مكة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه. طبعا إخوان الكرام، الدرس قد يكون طويل، فإذا تعبتم أخبروني، أنا ما أريد أن أشق عليكم، ونحن نوكل الشيخ، إذا تعبت تخبرنا، الله يبارك، يعني لاحقا إذا الإشارة عندك. نعم، الله يرضى عليك ويرحم والديك. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس زوجة أبو بكر الصديق، فقالت: فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، استثفري تحفظي بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك 3 مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه حبل المشاة الحبل يطلق على الجبل واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. ما معنى هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سحب الزمام القصواء فرأس الناقة مال تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا أردت أن تبطئ الناقة ولا تجعلها تسرع في السير، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا. أحبتي الكرام، في هذا الحديث مسائل كثيرة، جزء من هذه المسائل ستأتي معنا في الأحاديث التالية، لكني الآن سأذكر بعض المسائل وبعض المسائل ستذكر ضمن الأحاديث التالية. أولا، فائدة سلمكم الله في التاريخ الذي خرج منه نبينا صلى الله عليه وسلم من المدينة حاجا إلى مكة المكرمة، يعني في أي يوم سافر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح خرج ل5 بقين من ذي القعدة أو 4، وكان دخوله مكة صبح رابعه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج تقريبا في 25 ذي القعدة ووصل مكة في 4 من ذي الحجة، فمن 25 ذي القعدة إلى يوم العيد ظل نبينا صلى الله عليه وسلم محرما، ظل نبينا صلى الله عليه وسلم محرما. ويذكر جماعة من أهل العلم أن حسب التاريخ النصراني حج النبي صلى الله عليه وسلم كان في الشهر الرابع، فقالوا الحر ما كان شديدا للغاية في حج النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. طبعا هذا له بعض الدلائل، مثلا مكوث النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في الدعاء من بعد صلاة الظهر إلى أذان المغرب، يعني تقريبا هذه يمكن 6 ساعات يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى. طيب، عندنا بارك الله فيكم فائدة أو مسألة ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في الحج لبيك اللهم لبيك التلبية المعروفة، وهذه التلبية مشروعة بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع الطحاوي في شرح معاني الآثار وابن حزم في مراتب الإجماع، وأيضا جاء عن بعض الصحابة أنهم زادوا على هذه التلبية، كما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل، وهذا رواه مسلم في صحيحه. والزيادة على التلبية أمر جائز، لكن هل تستحب الزيادة على التلبية؟ لا تستحب الزيادة على التلبية، هذا مذهب الأئمة الأربعة، لكن لو زدت يجوز لك الأمر، ولو اقتصرت على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو الأفضل، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في شرح العمدة. وهذه التلبية النبوية هي التي واظب عليها نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يغيرها، واضح بارك الله فيكم. فإذا هذه هي التلبية الأفضل والأحسن. عندنا مسألة بارك الله فيكم، يعني ستأتي بعض المسائل المتعلقة بركعتي الطواف، ولكن أذكرها هنا فقط من باب الفائدة. هل تجزئ صلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ يعني رجل طاف وبعد الطواف في ركعتين، وجاء وقت صلاة الفجر، قال أنا سأصلي صلاة الفجر، هل تجزئ هذه صلاة الفجر عن ركعتي الطواف؟ طبعا واحد يقول لك أصل ركعتي الطواف سنة، نقول نعم، رجل بعد الطواف صلى صلاة الفجر، هل أصاب السنة أم لم يصبها؟ هذه مسألتنا، واضح بارك الله فيكم. جاء هذا عن عدد من التابعين، ولكن والله تعالى أعلم الذي يظهر أن ركعتي الطواف مقصودة لذاتها، ركعتي الطواف مقصودة لذاتها. طيب إخوان الكرام ركزوا معي قليلا، أهل العلم يقعدون قاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ إذا كانت العبادة مقصودة لذاتها لا يصح أن تتداخل مع عبادة أخرى، وإذا كانت العبادة غير مقصودة لذاتها فيصح أن تتداخل مع عبادة أخرى. ما معنى هذا الكلام أو مثال هذا الكلام؟ في الحج في غير ركعتي الطواف أحد يستطيع أن يذكر مثال هذه العبادة؟ مثال هذه القاعدة؟ العبادة إذا كانت مقصودة لذاتها ما تتداخل مع غيرها، وإذا لم تكن مقصودة لذاتها تتداخل مع غيرها. أحد يذكر لنا مثال بارك الله فيكم في الحج؟ تفضل شيخ. غير ركعتي الطواف، أحسنت، لكن غير ركعتي الطواف مسألة أخرى في الحج، كيف طواف الإفاضة؟ جيد أحسنت. وأيضا طواف الوداع ما يسقط طواف الإفاضة، واضح بارك الله، طواف الوداع ما يسقط طواف الإفاضة، طواف الإفاضة طواف مقصود لذاته، فما يأتي واحد يقول لك أنا بترك طواف الإفاضة وقبل لا أودع البيت بطوف بنية طواف الوداع، لا ما يصح هذا الأمر، لا يصح. نعكس القاعدة، طواف الوداع غير مقصود لذاته فيجزئ عنه ماذا؟ طواف الإفاضة، واضح بارك الله فيكم. وكذلك بالنسبة لي ركعتي الطواف. طيب سؤال، ما الدليل على أن ركعتي الطواف مقصودة لذاتها؟ هذا سؤال، يعني ما الدليل أن ركعتي الطواف مقصودة لذاتها؟ الدليل كما سيأتي معنا جاء عن عدد من الصحابة أنهم قرنوا بين الطواف. ما معنى قرنوا؟ يطوف سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط متصلة، ثم بعد ذلك يصلي ست ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، فلو كانت غير مقصودة لذاتها لن يفعل هذا الأمر، ركعتين تجزئ عن كل هذه الركعات، ولكنه طاف بعد ذلك عن كل طواف ركعتين، فهذا يدل والله تعالى أعلم أن هذه الركعات مقصودة لذاتها، والله تعالى أعلم. أيضا بارك الله فيكم عندنا مسألة، من دعا على الصفا والمروة هل يرفع يديه؟ ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار إجماع العلماء أن اليدين ترفع في الدعاء على الصفا والمروة، وهذا ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار باتفاق أهل العلم. وأيضا بارك الله فيكم عندنا مسألة، قدر القيام على الصفا والمروة، يعني رجل أراد أن يدعو على الصفا والمروة مقدار القيام، هل ورد في هذا شيء؟ جاء بارك الله فيكم عن نافع عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يدعو على الصفا، قال نافع: فما يكاد يفرغ حتى يشق علينا ونحن شباب، أي كان يطيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه قد تكون عند بعض الناس من السنن المهجورة. وجاء أيضا بسند صحيح عن إبراهيم النخعي كانوا يقومون، يحكي عن تلاميذ ابن مسعود، على الصفا والمروة قدر ما يقرأ الرجل 20 أو 25 آية من سورة البقرة، من سورة البقرة، يعني تقريبا نقدر نقول 5 أوجه بهذا الحدود تقريبا، يعني كانوا هذا مقدار إقامتهم، مقدار إقامتهم في الدعاء على الصفا والمروة. عندنا مسألة يستحب أيضا، وهذا ذكر في حديث جابر بارك الله فيكم لو تتأملون فيه، أن يسعى الحاج أو المعتمر بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا في بطن الوادي، وهذا بارك الله فيكم مجمع على استحبابه، ومجمع أيضا على استحبابه في حق الرجال فقط دون النساء. حكى الإجماع على استحبابه النووي في شرح صحيح مسلم، وأيضا ابن المنذر في الإجماع ذكر أنه لا يستحب السعي الشديد بين العلمين الأخضرين في حق النساء، في حق النساء. أيضا جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه كان يقول في بطن الوادي بين العلمين الأخضرين: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. ثبت هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عندنا مسألة: ما حكم المبيت بمزدلفة والذهاب، ما حكم المبيت بمنى والذهاب إلى منى يوم التروية؟ في قول عامة أهل العلم أن هذا العمل مستحب، في قول عامة أهل العلم أن هذا العمل مستحب، وحكي إجماعا، وحكي إجماعا. ولكن ذهب بعض أهل العلم وهم الحنابلة في قول عندهم أن المبيت أو الذهاب إلى منى في يوم التروية واجب وليس بمستحب. والصواب والله تعالى أعلم أن الذهاب إلى منى في يوم التروية مستحب وليس بواجب. والدليل عدم الدليل، فالذي ورد فعل مجرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. يعني الآن عندنا مسألة، وجاءك أحد الحجاج وقال: أنا ما رحت إلى منى يوم 8 ذي الحجة، رحت إلى عرفة مباشرة، ما حكم عمله؟ لا حرج، لأنه ترك سنة من السنن، ترك سنة من السنن. أيضا فائدة أو مسألة: الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وهذا أمر واضح، الحج عرفة، وهذا بإجماع أهل العلم، تتابع أهل العلم على حكاية الإجماع، وذكر النووي في المجموع أنه أشهر أركان الحج هو الذهاب إلى عرفة أو الوقوف بعرفة. عندنا مسألة بارك الله فيكم: من فاتته الصلاة في عرفة مع الإمام أيضا يستحب له الجمع والقصر. من فاتته الصلاة مع الإمام يستحب له الجمع والقصر. يعني رجل قال: أنا ما صليت مع الإمام في مسجد نمرة في عرفة، صليت في الخيمة وحدي، هل أجمع وأقصر الصلاة؟ نعم بإجماع أهل العلم، أو نقول تجمع وتقصر الصلاة، لا أذكر الإجماع بارك الله فيكم. ثبت هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري: وكان ابن عمر إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما في عرفة، إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. طيب عندنا مسألة أو فائدة، وهذه المسألة ذكر لي أحد الأشخاص أنها وقعت عندهم: إذا صليت الظهر والعصر في يوم عرفة تصليها سر أم جهر؟ أجيبه: سر، واضحة بارك الله فيكم. بعض الناس يتصور أن الصلاة جهرية، بعض الناس يتصور أن الصلاة جهرية، لماذا؟ يظن أن الخطبة خطبة جمعة، واضح بارك الله فيكم، يظن أن خطبة عرفة خطبة جمعة، لا، خطبة عرفة خطبة واحدة موعظة، ليست خطبة جمعة خطبتين وغيرها، لا لا، وإنما هي خطبة موعظة وتذكير، خطبة موعظة وتذكير، وهذا بإجماع أهل العلم. قال أحد الأشخاص لي: قدمنا رجل من عامة الناس يصلي بنا الظهر في يوم عرفة فجهر بالقراءة، ما يدري، يظن أنها مثل صلاة الجمعة، وهذا بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن المنذر في الإشراف وابن عبد البر في التمهيد، وبعض أهل العلم مثل ابن حزم ينقل عن عطاء أنه يجهر بالقراءة إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة، ولكن هذا طبعا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، فالصلاة صلاة سرية وليست جهرية. وأيضا لو افترضنا أن الإمام صلى في يوم عرفة من دون خطبة فلا حرج، والصلاة تجمع وتقصر ولو من دون خطبة، وهذا بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن بطال في شرح صحيح البخاري وابن عبد البر في التمهيد وابن رشد في بداية المجتهد. فإذا الخطبة في يوم عرفة لو صادفت يوم الجمعة فهي ليست خطبة جمعة، وإنما هي خطبة موعظة وتذكير، خطبة موعظة وتذكير. طيب عندنا مسألة، ما هو آخر وقت الوقوف بعرفة؟ ما هو آخر وقت الوقوف بعرفة؟ آخر وقت الوقوف بعرفة بإجماع أهل العلم طلوع الفجر صبيحة يوم العيد. فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوقوف بعرفة، انتهى وقت الوقوف بعرفة، وهذا بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع. ما الدليل على ذلك؟ أحد يعرف؟ تفضل. إخوان الكرام، في يوم أمس ذكرنا أصلين، يعني حديثين حاول تحفظهم لأنها أصول تنبني عليها مسائل كثيرة. حديث بارك الله فيك هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وأيضا لا يلبس المحرم العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا يمس ثوبا ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس. الحديث الثالث حديث عروة ابن مضرس الطائي، عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه وأرضاه، عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع، يعني في مزدلفة، فقلت يا رسول الله جئت من جبل طيء، يعني أي منطقة الآن؟ حائل، واضح طيء بلد حاتم الطائي، منطقة حائل هذه المعروفة. قال أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي، والله ما تركت من حبل إلا ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر بجمع، ووقف معنا حتى نفيض منه، وقد شاهد الآن، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. واضح بارك الله فيكم. فإذا وقفت في عرفة في أي لحظة من ليلة يوم العيد فإن حجك صحيح ومجزئ، فإن حجك صحيح ومجزئ. وحديث عروة بن مضرس الطائي قال عنه الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، قال وهي قاعدة من قواعد الإسلام، وهي قاعدة من قواعد الإسلام. طيب عندنا مسألة، من وقف في عرفة ليلا فقط حجه صحيح أم لا؟ أجيبه، حجه صحيح بإجماع أهل العلم. هل عليه شيء أم لا؟ هل عليه دم أم لا؟ ليس عليه دم. دليلك بس لا، الآن انصرف هذا ما وقف في النهار أبدا، بس ما ذكر الدم، الحديث ما ذكر الدم. طيب الحديث ذكر أن الذي ينصرف قبل المغرب عليه دم، صار حج عليك، واضح الإشكال؟ طيب المسألة هذه بارك الله فيكم فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هو مدرك للحج، هذا بإجماع أهل العلم، مدرك للحج بإجماع أهل العلم، ولكن بعض أهل العلم يرى أن عليه دما، بعض أهل العلم يرى أن عليه دما، وهم المالكية، وبعضهم يقول عليه دم لغير المعذور، يعني رجل حاول الوصول ما وصل إلا عرفة في الليل بعد غروب الشمس، هذا لا دم عليه حتى عند المالكية. وبعض المالكية يقول لا، عليه دم ولو كان غير معذور أو معذور، مطلقا يقولون عليه دم. والصواب والله أعلم أنه لا دم عليه، فلا دليل على إيجاب الدم عليه، لا دليل على إيجاب الدم عليه. ولكن من تعمد عدم الذهاب إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس فقد أساء، فقد أساء وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الخبر رواه الطحاوي في أحكام القرآن وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي أن عمر كان بالمزدلفة فجاءه أعرابي فقال إني لم أقف بعرفة. عمر وين كان؟ في مزدلفة. أنا كان في مزدلفة، سيكون في ليل أم نهار؟ أجيبه، في مزدلفة في الليل. دفع الآن من عرفة، فقال الأعرابي إني ما وقفت في عرفة. فقال عمر، وشوف عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو أمير الحج رضوان الله تعالى عليه، قال اذهب فقف فإني منتظرك، سأنتظرك، روح عرفة وقف في عرفة ثم يعني ننتظرك في مزدلفة لن نتحرك. فلما أصبح جعل عمر يقول أجاء الأعرابي، أجاء الأعرابي. شوف أصبح عمر، فجاء الأعرابي فثم أفاض بعد ذلك، ثم أفاض بعد ذلك. وأذكر في سنة من السنوات أني كنت في الحج وكان معنا رجل ما جاء إلى عرفة وهو محرم معنا بالحج لظرف ما، فقلت لمن كان معي حركوا يعني اجعلوه يتحرك الآن ويأتينا في عرفة، لأن عنده عذر كبير، ويقف في عرفة بعد غروب الشمس ولو يعني لحظات ثم يرجع مرة أخرى. فالحمد لله رب العالمين، يسر الله عز وجل هذا ووقف ثم رجع مرة أخرى. طيب عندنا مسألة، رجل في يوم عرفة في الصباح راح عرفة الساعة 6 بعد الفجر، وقف في عرفة 10 ثم رجع إلى مزدلفة، ما حكم حجه في الصباح؟ لا في الصباح 6 بعد صلاة الفجر، ليش ما وقف في عرفة؟ يعني أنا أفهم من كلامك تقول وقت الوقوف بعرفة ما يبدأ من الصباح وإنما يبدأ من زوال الشمس، هكذا تقول؟ أحد يخالفه؟ لا شيخي، ليس كلامنا هذا، ما نتكلم عن هذه المسألة. أنا أدري أن الوقوف بعرفة لحظة، صبح عرفة، صباح عرفة بعد صلاة الفجر وقفت فيها ثانية يوم التروية، نعم، راح عرفة بعد صلاة الفجر فجلس فيها ثانية واحدة ثم ترك عرفة إلى يوم العيد، هذه مسألتنا الشيخ، ألا ما نتكلم عن لحظة أو غيرها؟ واضح المسألة سلمكم الله؟ طيب ها، هنا طيب بعد طلوع الشمس، طيب إذا وقف بعد طلوع الشمس، نعم، لا أنا أخليك من عنده وعنده، سألك عن الراجح، عنده وعنده ما بنخلص. نعم إيه. هاي جماعة، لا الخلاف، نريد الراجح من الخلاف الشيخ، ثم سأبين لك إن شاء الله يعني قل جماهير أهل العلم أنه فاته الوقوف بعرفة وأن وقوفه هذا غير مجزئ، عند جماهير أهل العلم وحكي إجماعا حكاه ابن عبد البر في التمهيد، قال لا حج له بالاتفاق، وبالرشد أيضا في بداية المجتهد، وأيضا ابن حزم في المحلى، وأيضا القرطبي في التفسير، فكلهم يحكون اتفاق أهل العلم أنه غير مدرك للحج. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في شرح العمدة، وأول وقت وقوف الناس بعد زوال الشمس، لأن هذا هو الوقت الذي وقف فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وهذه السنة المورثة عنه المنقولة نقلا عاما، فلو كان قبل الزوال وقت وقوف لوقف فيه، لو كان قبل الزوال وقت وقوف ليش النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى نمرة طيلة هذه الساعات ما يذهب إلى عرفة، ثم بعد زوال الشمس يدخل إلى عرفة صلى الله عليه وسلم بعد أذان الظهر، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، فمن دخل عرفة بعد أذان الظهر أدرك الحج بإذن الله عز وجل. وأما من وقف في الصباح ثم خرج من عرفة ولم يرجع لها إلى صبح يوم العيد وأذان الفجر يوم العيد فقد فاته الحج. نعم، ذكر جماعة من أهل العلم أن الإمام أحمد في رواية يرى إجزاء وقوف من وقف قبل الزوال، ويظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول مرجوح، بل الحنابلة أنفسهم يقولون لو وقف بعد الزوال وانصرف قبل غروب الشمس عليه دم، لو وقف بعد الزوال وانصرف قبل غروب الشمس عليه دم، فكيف بمن يقف بارك الله فيكم يعني في أول الصباح ثم ينصرف قبل الزوال، فهذا والله تعالى أعلم فاته الحج، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة أخرى، من وقف بعرفة بعد الزوال وانصرف قبل غروب الشمس، وقف بعد الزوال وانصرف قبل غروب الشمس، هذا طبعا أدرك الحج، والحج عرفة وهذا أدرك الحج. وهنا فائدة سلمك الله، بعض مشايخنا جزاهم الله عز وجل كل خير، إذا جاءه رجل وقال أنا ما وقفت بعرفة، فيقول له طيب في يوم عرفة ما رحت تتوضى بعد صلاة الظهر؟ قال نعم أنا رحت دخلت عرفة توضيت وطلعت. قال خلاص أدركت الحج. واضح بارك الله فيكم. فيا طالب العلم انتبه، مو على طول تقول له فاتك الحج وانتهى الموضوع، تحقق منه كيف ما دخل عرفة، ما الذي وقع منك؟ بعضهم يقول في يوم عرفة في الصباح كنت في نمرة. طيب في نمرة، نمرة من عرفة؟ لا، ليست من عرفة، لكن بعد صلاة الظهر احتجت أن أشرب الماء، ذهبت إلى عرفة وشربت الماء ثم رجعت إلى نمرة، نقول أدركت الحج ولا شيء عليك من ناحية بطلان الحج، لا حجك صحيح. طيب هذه المسألة هل يمكن تصورها في أيامنا هذه؟ كيف؟ إيه؟ في أيامنا هذه لا مو صعبة. كيف؟ لا 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 أبدا غير هذا، لا 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 لا، هذه تحتاج إلى واحد جرب هذا الأمر ورآه، وأظن كثير منكم ما جرب هذا الأمر وما رآه بعيني رأسه، وتحتاج إلى واحد يقتنص الجواب. هاي جماعة تفضل. لا 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 لا، صاحي مرة ما في إلا العافية. ها، من صلى في مسجد نمرة، إخوان الكرام مسجد نمرة مقسم قسمين، جزء منه في عرفة وجزء منه في غير عرفة. مسجد نمرة صغير كان، لما كبر ووسع جزء منه في عرفة، فلذلك بعض الشرطة هناك جزاهم الله كل خير يأمرون الناس ارجع ارجع للخلف، يعني بعد الزوال، حتى يكون ماذا؟ قد وقف بعرفة، وهذا الأمر رأيته سلمكم الله. فلذلك لو قال لنا قال أنا كنت في أول المسجد وما كنت في عرفة، وبعدين مشيت ثم رجعت مرة أخرى إلى أول المسجد بعد الزوال، أدركت الحج، أدركت الحج. وهذا طبعا كله يؤكد على قاعدة أن في بعض الأمور لا يمكن أن تقاس المسألة بالحسبة العقلية. واضح بارك الله فيكم. وإلا واحد واقف في نمرة في هذه الشمس مثلا من دون استظلال، واحد جالس تحت المكيف في عرفة، هل الأول عقليا نقول له حجك باطل والثاني نقول له أنت قد أدركت الحج؟ بالعقل أقول لك يمكن هذا الأمر، لكن المسألة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن شرع وعبارة عن دين، وليست مسألة عبارة عن حسبة عقلية، فلذلك علينا أن ننتبه. أيضا صورة أخرى، رجل في نمرة مثلا وقد احتاج أن يذهب إلى المستشفى، مستشفى عرفات، ليأخذ دواء من الأدوية، ثم رجع مرة أخرى، فاستفسر جيدا حتى ما تجيب سلمك الله وتفسد حج الناس دون علم ولا دراية. ولكن المسألة الآن، من وقف بعرفة بعد الزوال وانصرف منها قبل الغروب، انصرف منها قبل الغروب، ذهب المالكية أن حجه باطل، ذهب المالكية أن حجه باطل. الإمام أحمد قال هذا شديد، هذا شديد وأمر عسير يعني، وحديث عروة بن مضرس الطائي ما يدل على هذا، حديث عروة بن مضرس الطائي ما يدل على هذا، وأهل العلم كافة على خلاف هذا القول، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. لكن عندنا مسألة أخرى، من انصرف قبل غروب الشمس حجه صحيح في قول جماهير أهل العلم. بس أنبه على نقطة، عند المالكية لو انصرف قبل الزوال قبل الغروب ثم رجع بعد الغروب حجه صحيح. واضح بارك الله فيكم، لأنه رجع. كلامنا عن أي مسألة؟ انصرف قبل الغروب وما رجع، انصرف قبل الغروب وما رجع. طيب من انصرف من عرفة قبل الغروب ولم يرجع إليها حجه صحيح في قول جماهير أهل العلم، هل عليه دم؟ الدليل شيخ، وين الدليل؟ لابد إلى الغروب، أين الدليل؟ لابد. طبعا عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف إلى الغروب، لكن قد يقول لك قال هذه سنة ليست واجبة. واضح المسألة؟ تفضل بشمه. لماذا تعمد؟ ليش تعمد؟ قد يقول لك قائل مثلا جلس إلى الغروب اختيارا، جيد، أحد عنده شيء رأي آخر؟ ماذا عليه؟ جيد، المسألة هذه اختلف فيها أهل العلم. ذهب جماعة من أهل العلم أنه لا شيء عليه، قالوا ودليلنا حديث عروة بن مضرس الطائي، قال النبي عليه الصلاة والسلام ووقف قبل ذلك بعرفات ليلا أو نهار فقد تم حجه. وذهب جماعة من أهل العلم أنه عليه دم، أن عليه دما. الشافعية قالوا لا شيء عليه، والحنفية والحنابلة قالوا عليه دم. طيب ما دليلكم أن عليه دم؟ قالوا وقف نبينا صلى الله عليه وسلم في عرفة بعد الزوال، ووقف فيها إلى أن غاب قرص الشمس، ولم يأذن لأحد من الصحابة أن ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر يقولون مخالفة للمشركين الذين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس. فهذه قرائن تدل أن الواقف بعرفة لا بد أن يجمع بين النهار والليل، فنقول من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم. ويظهر والله أعلم أن هذا القول قوي جدا، يظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول قوي جدا، خاصة مسألة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحرى هذا الأمر وتقصد هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة بارك الله فيكم، من تأخر في عرفة، يعني غربت الشمس ومكث في عرفة، واضح بارك الله فيكم، بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة تحرك من عرفة، قد تخف الزحمة، ثم بعد ذلك أنطلق على راحتي أو تؤدى، فنقول هذا أيضا لا حرج فيه. جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر قال كانت عائشة لا تفيض حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض. ما معنى هذا؟ أن الحجاج بإحرامهم يتقدمونها، ثم هي بعد ذلك تدفع من عرفات، وبإجماع أهل العلم لا يلزم التطهر للوقوف بعرفات. يعني رجل غير متوضئ وقف بعرفات لا حرج، امرأة حائض وقفت بعرفات لا حرج، رجل جنب وقف بعرفات لا حرج، كل هذا جائز ولا حرج في ذلك ووقوفهم مجزئ. يعني رجل مثلا قال لك بأنه نام في عرفات واستيقظ الثانية ظهرا ووجد نفسه قد احتلم، قال فخرجت إلى نمر كي أغتسل مثلا بارك الله فيكم، ولم أرجع إلى عرفات إلا صبح يوم العيد، واضح بارك الله فيكم، ما حكم وقوفه؟ مجزئ ولا حرج عليه، وقوفه مجزئ وحجه صحيح، وذكرنا بأن عليه دم. لكن موضوع وقوفه على جنابة أو طهارة أو غير طهارة لا يؤثر هذا الأمر، لا يؤثر هذا الأمر، حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع وابن قدامة في المغني. ويستحب طبعا ويستحب الاغتسال يوم عرفة، ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة، وجاء هذا عن علي رضي الله عنه أن من الأغسال المستحبة الغسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، جاء هذا عن علي رضي الله عنه وأرضاه. وثبت أيضا عن ابن مسعود أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة، يعني ممكن تغتسل في ميناء ثم بعد ذلك ذهب إلى عرفة، وعلى الاستحباب الأئمة الأربعة. فائدة أيضا، جاء عن عمر بن الورد أنه قال قال لي عطاء إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل، إذا استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل. قال وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف، والخبر إسناده ضعيف ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيه رجل يقال له صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف الحديث، بل قال عنه البخاري منكر الحديث. مسألة، بعض أهل العلم يقول من لبى فليجمع أحيانا مع التلبية الدعاء، يعني بعد ما يلبي مع التلبية يخلطها أيضا بدعاء، قال المرداوي في الإنصاف يستحب الدعاء بعد التلبية بلا نزاع، ولعله يقصد المذهب، ولعله يقصد بلا نزاع في المذهب، ولكن الأقرب والله أعلم أن السنة لم يرد فيها شيء. ولكن الرجل قال أنا لبيت وبعد التلبية دعيت بعض الدعوات، لا حرج. وبعض أهل العلم يستنبط من حديث، بعض أهل العلم يصحح هذا الحديث وبعضهم يضعفه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. قال من هنا فائدة أنك تجمع مع التلبية الدعاء، تجمع مع التلبية الدعاء، والله تعالى أعلم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. فائدة جمع ومزدلفة والمشعر الحرام أسماء لشيء واحد. نعم المشعر الحرام قد يطلق على موضع من مزدلفة، وقد يطلق أيضا المشعر الحرام على مزدلفة كلها، يطلق المشعر الحرام على مزدلفة كلها. لماذا؟ هل هناك مشعر غير حرام ليس من الحرام؟ هاي جماعة أكيد لا، خطأ. عرفة من الحل أم الحرام؟ ها خارج الحرام، عرفة من الحل ليست من الحرام، واضح بارك الله فيكم، عرفة من الحل وليست من الحرام. لذلك يقولون في العمرة تجمع بين الحل والحرام، وفي الحج تجمع بين الحل والحرام، واضح بارك الله فيكم، في العمرة تجمع بين الحل والحرام، وكذلك في الحج. وجاء أظن عن جعفر الصادق أنه قال الحاج يعني من ناحية أعمال الحج الواجبة يكون أولا أين؟ في الحل، ثم في الحرم، ثم بعد ذلك يأتي البيت العتيق، ثم بعد ذلك يأتي البيت العتيق، كأنه أذن له في هذا، كأنه أذن له في هذا، والله تعالى أعلم. مسألة أو فائدة، إذا وقفت في عرفة في أي موضع منها أجزأك هذا بإجماع أهل العلم. قال في الحديث وعرفة كلها موقف، حكى الإجماع النووي في المجموع. وأيضا يصح ذبح الهدي في أي موضع في منى، هذه النقطة الأولى أو المسألة الأولى، يصح نحر الهدي في أي موضع في منى بإجماع أهل العلم. ومنى كلها منحر، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن بطال في شرح صحيح البخاري وابن عبد البر في الاستذكار. وذهب أيضا جمهور أهل العلم على أن النحر يصح أيضا حتى في مكة في أي موضع من الحرم، نحر الهدي يصح في أي موضع من الحرم. والدليل أنه قد جاء عند أبي داود بإسناد حسن من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، كل فجاج مكة طريق ومنحر. رجل من مكة قال سأذبح الهدي، هدي التمتع، في بيتي، واضح بارك الله فيكم، في مكة، لا حرج، يجوز هذا الأمر، والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة أو قاعدة، الهدي أحبة الكرام والدماء في الحج الدم يعني ذبح بهيمة الأنعام، هذه ما تكون إلا في الحرم، هديا بالغ الكعبة ما تكون إلا في الحرم، إلا هدي واحد، إلا يعني دم واحد. أي دم؟ هاي جماعة ما يحتاج، سهل، في الحديبية وين ذبح النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الحرم، الإحصار، إلا إذا أحصر الإنسان، واضح بارك الله فيكم. ما معنى أحصر؟ ما قدر يوصل مكة فيذبح أين؟ في موضعه. أما سائر الدماء الأخرى أين تكون بارك الله فيكم؟ تكون في الحرم، هديا بالغ الكعبة. فانتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة. يعني رجل قصر أظفاره وهو محرم متعمدا، ما الواجب عليه؟ فدية، صحيح؟ قال سأذبح شاة، الشاة في مكة سعرها 1000 درهم، اتصل في أحد الإخوة مثلا في دولة بعيدة قال يا فلان أنا قلمت أظفاري وأريد بارك الله فيك أن أفدي، وسأفدي بشاة، اذبح عني في الدولة الفلانية الشاة ب150 درهم. لا، ما يصح هديا بالغ الكعبة، فلذلك هذه مسألة ينتبه لها، هذه مسألة ينتبه لها. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقد أجمعوا أنه من نحر في غير الحرم ولم يكن محصرا أنه لا يجزئه. وقال القرطبي في التفسير: أما الهدي فلا خلاف أنه لا بد من مكة لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. عندنا مسألة: رجل في يوم العيد، صبح يوم العيد، ما هو ترتيب الأعمال؟ ها يا جماعة، ها؟ لا، السنة، السنة، الله يرضى عليك، أدري لا حرج، لكن السنة ما هي؟ ها؟ الرمي، بعدين لا، نحر، رمي، نحر، حلق، ثم ماذا؟ طواف. طواف وسعي، هذا عمل واحد بالنسبة لي المتمتع. اضبطها هكذا بارك الله فيكم. يعني أحد الإخوة من زمان قال لي هكذا: رنحط. واضح بارك الله فيكم؟ رمي، نحر، حلق، طواف، لأن بعض الناس يخلط. هكذا السنة، هذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، رجل في يوم العيد نحر قبل أن يرمي، نحر قبل أن يرمي، لا شيء عليه ولا حرج عليه، وحكي إجماعا، حكاه ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في المغني والنووي في شرح صحيح مسلم، وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه، لا شيء عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه. من أعلاها، يعني إخوان الكرام، من موضعنا، يعني بحسب الأماكن الآن في مكة المكرمة، من أي جهة إخوان الكرام؟ من جاء من التنعيم ويريد الحرم المكي من هذا الاتجاه، لأن التنعيم فإذا كملت عكس مكة ستصل إلى أين؟ إلى المدينة. فأهل المدينة يأتون من هذه الجهة، يمرون مثلا من جهة التنعيم أو من هذا الموضع، يعني ما يأتوا من جهة عرفات، لا، يأتوا من جهة التنعيم. فإذا أردت من هذه الجهة أن تذهب إلى الحرم المكي قبل أن تصل إلى الحرم المكي، سيأتيك حاليا الفندق المشهور هذا أنجم، قبله مثلا ب300 متر أو 400 متر أظن توجد إشارة مرورية، إذا أخذت جهة اليسار سيلتف بك الطريق وتأتي إلى وراء المروحة. واضح بارك الله فيكم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء من هذه الجهة تقريبا، يعني ثم لما بلغ قريب من المسجد الحرام بهذه المسافة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجهة الأخرى وجاء ودخل الحرم من أي جهة؟ من جهة المروحة. هذا لما دخل إلى مكة. لما أراد أن يخرج خرج من الجهة الاعتيادية هذه، يعني من جهة هذا فندق أنجم إلى جهة مثلا التنعيم، ويكمل الطريق إلى المدينة النبوية. هذا معنى من أعلاها ومن أسفلها. وبعض الناس تقول له: كيف من أعلاها؟ قال: من جهة الحجون وكذا. طيب، وين الحجون هذه؟ الله يرضى عليك، يعني قرب للناس. تجد بعض الناس قال في معجم البلدان. طيب عزيزي الغالي، وش معجم البلدان الآن؟ أنت لو قل لك اشرح لي بهذه الجهة أو غيرها، بعضهم ما يستطيع أن يأتي لك بالوصف كما هو، وقل من تجد من يذكر لك اتجاه الطريق. واضح بارك الله فيكم؟ يذكر لك من جهة كدا ومن جهة كداء. طيب، واحد يقول لك احد يعني الحرم، يلا يلا نندلك كدا وكدا، وين نعرف مثل هذه الأمور؟ وبعضهم يقول من جهة ريع الرسام. يعني هذه أماكن تشكل على الإنسان، تشكل على الإنسان جدا، والله تعالى أعلم. طيب، هل هذا الأمر يستحب ولا شيء؟ وافق طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الأمر مستحب، لأن هذا الأمر تقصده نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، بأن هذا الأمر إن تيسر للإنسان فهذا الأمر مستحب، والله تعالى أعلم. وما تيسر دخلتها من أي جهة فلا حرج عليك في ذلك، لا حرج عليك في ذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. الآن يقولون هكذا: ذو طوى موضع في منطقة جرول، جرول موجودة إلى يومنا هذا بارك الله فيكم في مكة، يقولون أمام مستشفى الولادة، أمام مستشفى الولادة. المقصود، مقصود ابن عمر، ما كان يتقصد هذا الموضع، يعني معنى كلام ابن عمر أو فعل ابن عمر، ليس السنة أن تأتي إلى هذا الموضع وتبات وتغتسل، وإنما كان ابن عمر إذا جاء إلى مكة يتوقف ويبيت ويغتسل ويدخل مكة نهارا، ويدخل مكة نهارا. الاغتسال عند دخول مكة بارك الله فيكم هذا أمر ثابت باتفاق أهل العلم، حكاه القرطبي في المفهم والحافظ ابن حجر في الفتح، وأن هذا مستحب وليس بواجب. ونبه على نقطة وعلى مسألة، يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه أن من خرج مثلا من بلده بالطائرة، خاصة من بلادنا مثلا، والرحلة كلها إلى أن تصل مكة عبارة عن 3 ساعات 4 ساعات من بيتك إلى مكة المكرمة، وقد اغتسلت في بيتك وتطيبت وغيره، قال يتجه القول أن هذا الاغتسال غير مستحب. واضح بارك الله فيكم، لأن معلوم من جاء من المدينة على راحلته إلى أن يصل إلى مكة فإن هذا الأمر يتطلب منه ماذا؟ أن يتنظف قبل أن يصل إلى الطواف. أما من كان متنظفا من الأصل فقال هذا الأمر يظهر والله أعلم أنه غير متجه في حقه، والله تعالى أعلم. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أنه كان يأمر من كان معه أن يغتسلوا قبل أن يدخلوا، قبل أن يدخلوا إلى المسجد الحرام. أيضا بارك الله فيكم جاء عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يستحبون أن يدخلوا المكة نهارا ويخرجوا منها ليلا. وأيضا جاء عن عطاء أن هذا الأمر واسع، إذا أردت أن تدخل ليلا أو نهارا فكل هذا جائز. قد يقول قائل لماذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل نهارا؟ يقتدى به صلى الله عليه وسلم، ويحتاج الناس أن ينظروا كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. والصواب أنه موقوف من فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، من فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أولا عندنا مسألة أو فائدة، يستحب في من دخل المسجد الحرام أن يبدأ بالطواف مباشرة، أن يبدأ بالطواف مباشرة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية استحباب بعض العلماء المتأخرين لمن دخل المسجد الحرام وهو حاج أو معتمر أن يصلي ركعتين تحية المسجد، فقال هذا خالف سائر العلماء والأئمة. المحرم إذا أراد أن يدخل المسجد الحرام يبدأ مباشرة بالطواف، يبدأ مباشرة بالطواف، إلا لو كانت هناك حاجة، هذه مسألة أخرى. ولكن ما في عبادة معينة قبل الطواف، وإنما تشرع مباشرة بالطواف. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة عند النبي عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. وكذلك في حديث جابر أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام هو الطواف، ما صلى ركعتين، ما صلى ركعتين. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم مهمة ويحسن ضبطها، هل تشرع الطهارة في الطواف؟ نعم، بإجماع أهل العلم الطائف يتوضأ قبل طوافه. جاء هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، توضأ ثم طاف بالبيت. طيب، وجاء أيضا عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. ذكر شيخ الإسلام تيمية أن أهل العلم والمعرفة بالحديث يقولون هذا موقوف على ابن عباس، ليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، موقوف على ابن عباس. طيب، الطهارة مشروعة للطواف ما في إشكال، هل تجب الطهارة أم لا تجب؟ رجل طاف وهو غير متوضئ، خالف السنة ما في إشكالية، هل طوافه صحيح أم طوافه غير صحيح؟ غير صحيح. يعني مثلا شيخي الآن لو طاف طواف الإفاضة وهو غير متوضئ ورجع للدولة بعد ما تحلل التحلل الأكبر، هذا على كلامك لازم يرجع، غير صحيح لأن طوافه. طيب، ما رأيكم؟ إن قلت صحيح سأقول لك الدليل، قلت غير صحيح سأقول لك الدليل. لا، الصلاة كعتي طواف سنة ليست واجبة. واضح المسألة؟ هذا قد يسأل كثير من الناس، يقول انتقض وضوئي في الطواف ورجعت للدولة، ايش تقول له؟ هاي جماعة هم الأخوة خايفين من النقاش الظاهر يعني هنا. الشيخ ما رأيك؟ قلهم باب الرأي. طيب إذا قلت غير صحيح قال القائل وين الدليل؟ أين الدليل على عدم الصحة؟ واضح؟ يعني الدليل على المشروعية ما عندك إشكالية، لكن نريد دليل أن طوافة غير صحيح. فشيخ جاوبنا على السؤال، لأن نحن نسأل سؤال، ما تسأل سؤال الآن، لازم تجيب. تفضل. طلعنا عن موضوعنا شيخ، نحن نريد الجواب عن موضوعنا. دليلك وين الدليل؟ هذا الكلام اخوان الكرام ولا لابد ما لابد؟ هذا الامر واضح، كل واحد يقدر يقول كلام، بارك الله فيكم، واضح سلمكم الله. اين الدليل؟ تفضل. ها وضح، وين استنبط هذا يعني؟ تفضل. يعني جوابك إيش الآن؟ نريد جوابك الآن. لا جوابك إخوان الكرام، مسألة فيها خلاف، هذا ليس جواب، هذا ليس جواب أبدا. فأي واحد يقول لك المسألة فيها خلاف، قل عطني الراجح. مسألة فيها خلاف، والله أشياء كثيرة فيها خلاف، واضح بارك الله. وقوف بعرفة في بعض فرعياته في خلاف، ما بنخلص، نريد الراجح بارك الله فيكم. تفضل. أو شيء الجواب، أسمع جوابك بعدين، إن بعض الأخوة ما يجاوب. تفضل. ولو أنا شيخي هذا الشيء عندي، أنا حقيقة السمع عندي ما أسمع جيدا أحيانا حقيقة ترى الشيخ، فلو ترفع صوتك وجوب دليلك. ما سمعت والله، والله ما سمعت. لا لا، هذا الحدث الأكبر، الحيض الحدث الأكبر، كلامنا عن الحدث الأصغر. تفضل. وشمه جيد جيد إخوان الكرام، جماهير أهل العلم على اشتراط الطهارة للطواف، جماهير أهل العلم اشتراط، ليس مشروعية، لا لا، يشترطون الطهارة للطواف، وحكي الإجماع على هذا، وحكي الإجماع على هذا. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى، شوف ابن تيمية ينتصر أن طواف الحائض صحيح، ماذا يقول؟ الطواف بالبيت تجب له الطهارة باتفاق العلماء، هكذا يقول ابن تيمية. ويقول ابن تيمية طواف الحائض صحيح، لكن يقول تجب له الطهارة. كيف؟ قد يقول ابن تيمية كلام عن موضوع طواف الحائض للضرورة وليس لغير الضرورة. وأيضا ابن عبد البر في الاستذكار يقول والطواف لا يكون عند الجميع إلا على طهارة، وإن كانوا قد اختلفوا في حكم من فعله على غير طهارة ثم لم يذكر حتى يرجع إلى بلاده. ما معنى كلام ابن عبد البر؟ معنى كلام الآن، لا يوجد أحد يقول أن الطهارة للطواف سنة، واضح بارك الله فيكم. يعني حتى من يقول لا يشترط للطواف الطهارة، يقول لو طاف على غير طهارة وهو في مكة ماذا يفعل؟ يرجع. طيب ما كان في مكة يفدي بدم. فهمتم بارك الله فيكم؟ ترى أخوان الكرام قد يقول قائل وين الدليل على اشتراط الطهارة؟ تقول أقوال السلف في المسألة أنهم يقولون إما أن الطهارة شرط، فإذا طفت وأنت غير متوضئ طوافك لا يصح، أو يقولون إذا كنت في مكة تعيد الطواف، أو إذا خرجت خارج مكة تجبر بدم. أما أنهم يقولون أن الطواف سنة، إن شئت تفعله وإن شئت لا تفعله ولا شيء عليك ولو كنت في مكة، فيظهر والله أعلم من كلام ابن عبد البر أن عامة السلف لا يقولون بهذا. فهمتم بارك الله فيكم؟ استوعبتم النقطة؟ إخوان الكرام، ترى المسألة دقيقة. أقوال السلف يعني ما معنى هذا؟ ما يصح أن نأتي بأقوال ما قالها السلف، فهمتم بارك الله فيكم؟ فإن الطواف أنت مخير فيه، ولو كنت في مكة تتوضأ أو ما تتوضأ كما شئت، ما يقولون هذا بارك الله فيكم، أقوالهم محصورة. فلذلك يا طالب العلم احرص على الخروج من الخلاف، هذا أمر ترى طيب وأمر عظيم بارك الله فيكم. كما ذكرت لكم جماهير أهل العلم على هذا ما يقولون بأن الطواف إن أديته متعمدا من غير وضوء وأنت في مكة لا شيء ولا تثريب عليك، ما يقولون بهذا القول، فانتبهوا لهذا والله تعالى أعلم. جيد، عندنا مسألة، من طاف وهو راكب معذورا فطوافه مجزئ بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع الماوردي في الحاوي الكبير والباجي في المنتقى وابن قدامة في المغني، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير، وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير وسعى أيضا على بعير ليراه الناس لحكمة لفائدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد الناس أن يروه، فطاف صلى الله عليه وسلم على ناقته، والحديث في صحيح مسلم. مسألة أو فائدة، والطواف ماشيا أفضل، وحكاه الماوردي في الحاوي الكبير إجماعا وابن قدامة في المغني، وجاء في صحيح مسلم أن ابن عباس قال والمشي والسعي أفضل، والمشي والسعي أفضل، واضح بارك الله فيكم. فإذا بإجماع أهل العلم أنك تمشي هذا هو الأفضل، هذا بإجماع أهل العلم. لو كنت معذورا بإجماع أهل العلم لو ركبت فلا شيء عليك. طيب مسألة، من طاف وسعى راكبا من غير عذر، بدون عذر، قال يا جماعة أنا بريح نفسي، لا مسألة وزن ولا صعوبة مشي ولا غيرها، أنا أريد أن أطوف راكبا وأسعى راكبا، ما حكم عمله؟ صحيح سلمان، دليلك؟ لا، لحاجة، ما طاف راكبا هكذا لحاجة بارك الله فيك. أم سلمة قالت إني شاكية، قال طوفي على بعيرك من وراء الناس لحاجة، شيخي جاء في صحيح مسلم ليراه الناس، واضح بارك الله فيك. يعني قد يقول لك قائل الصحابة طافوا راكبين، طافوا على أقدامهم، واضح بارك الله فيك. لذلك الذي أريد أن أصل له، الحنابلة يقولون طوافه غير مجزئ، باطل، وسعيه غير مجزئ، هذه رواية عن الإمام أحمد. طيب ما دليلكم؟ قالوا الطواف بالبيت صلاة، واضح بارك الله فيكم، الطواف بالبيت صلاة، والطواف عبادة تتعلق بالبيت فلا يجوز فعلها راكبا كالصلاة، والسعي عندهم مثل الطواف، هكذا يقولون. وذهب المالكية والحنفية أن طوافه مجزئ ويجبر بدم. إخوان الكرام انتبهوا، ترى بعض المسائل لا تتساهل فيها، واضح بارك الله فيكم. والصواب والله أعلم قول الشافعية، يقولون لا شيء عليه، طوافه صحيح خالف الأفضل ولكن لا شيء عليه، وهذا هو الأقرب للصواب لعدم الدليل. أما أن طواف غير مجزئ هذا أمر يحتاج إلى دليل واضح، والله تعالى أعلم. مسألة، من سنن الطواف استلام الحجر الأسود، وهذا بإجماع أهل العلم، حكوا إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن بطال في شرح صحيح البخاري، وابن عبد البر في الاستذكار، وأيضا في صحيح مسلم عن سويد ابن غفلة قال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يقبل الحجر الأسود ويستلم الحجر الأسود صلى الله عليه وسلم، إذن هو من سنن الطواف. أيضا تقبيل الحجر الأسود مستحب في كل شوط، مستحب في كل شوط، والدليل عن ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار كلما أتى على الركن أشار إليه. والإشارة تنوب عن ماذا؟ عن التقبيل. الإشارة تنوب عن التقبيل، وهذا عليه اتفاق المذاهب الأربعة. أيضا أنبه على مسألة، يستحب تقبيل الحجر الأسود ولو في غير طواف، ولو في غير الطواف. يعني رجل يقول أنا غير طائف، ما طفت، خلصت الطواف وأريد أرجع للفندق، ورأيت فرجة عند الحجر الأسود ورحت وقبلت الحجر الأسود، لا حرج، واضح. وجاء هذا عن ابن الزبير، وجاء أيضا عن إبراهيم النخعي بإسناد صحيح، كانوا يستحبون أن يهجروا إلى ميناء، يبكروا إلى ميناء، وكانوا يحبون أن يستلموا الحجر حين يقدمون وحين يطوفون وحين يختتمون ويوم النحر ويوم النفر. هذا جاء عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وبالمناسبة قال لي أحد الإخوة، قال في الحج لفرط الزحام، قال وجدت نفسي بالقرب من الحجر الأسود، قال فاستلمته في الحج. وهذه من العجائب، وأيضا فائدة بارك الله فيكم. التقيت بأحد الإخوة الكرام في الحج وذكرت له قول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه، أنه قال، ويذكر هذا أهل العلم، أن الدعاء عند الملتزم مستجاب، فيقول، فقلت له، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: وقد دعوت الله عند الملتزم بحاجة عظيمة ما ذكرها فأجاب الله دعائي. وصاحبي هذا الذي أحدثه وأنا أعرف عنه أنه يمر بكرب عظيم، فالتقينا في الحج فذكرت له هذا الأمر، فقال لي بعد الحج ما تركت هذا الأمر في الحج، يعني الذهاب للملتزم عسير، قال ذهبت ودعوت الله هناك، ولم يذكر لي بعد ذلك هل تيسر أمره أم لا، والله المستعان. طيب، عندنا فوائد تتعلق باستلام الحجر الأسود. استلام الحجر الأسود على مراتب. المرتبة الأولى أن تمسح الحجر الأسود بيدك وتقبل الحجر الأسود، هذه كلها مرتبة واحدة، وتسجد عليه. ما معنى تسجد عليه؟ تضع جبهتك عليه، وهذا بارك الله فيكم جاء السجود على الحجر الأسود، جاء في حديث ابن عباس، حديث الباب. وأيضا بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود ويمسحه بيده، أيضا هذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام مالك أن السجود على الحجر الأسود بدعة، ولكن فعل ابن عباس يدل على عدم البدعية، طيب، عندنا مسألة، كيف يعني نرتب العمل، ابن الملقن في الإعلام بفوائد علمية الأحكام يقول: يستحب أولا أن يستلم الحجر ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه، هذا مذهب جمهور أهل العلم، يعني تلمس الحجر بيدك ثم تقبله ثم تضع جبهتك عليه. جيد، سيأتي معنا بعد قليل فائدة حول هذا. الصورة الثانية أن تمسح باليد، تمسح الحجر الأسود باليد، وما تقبل الحجر الأسود، تقبل يدك. تختلف عن الصورة الأولى، الصورة الأولى تقبل الحجر الأسود، الصورة الثانية تمسح الحجر الأسود دون تقبيل له وتقبل يدك. وهذا بارك الله فيكم جاء عن ابن عمر في صحيح مسلم، قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. الصورة الثالثة أن تستلمه بشيء، عصا مثلا معك، غترة، مثال واحد قال وضعت عقالي عليه من بعيد، واضح بارك الله فيكم، ثم تقبل هذا الشيء. وجاء بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجن وقبل المحجن وقبل المحجن. أيضا المرتبة الرابعة تشير للحجر الأسود من بعيد، تشير للحجر الأسود من بعيد، وهذا أيضا جاء عن ابن عباس، طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه، كلما أتى الركن أشار إليه. وطبعا إذا أشرت إلى الحجر الأسود من بعيد ما تقبل يدك، يعني تقبل الشيء الذي لمست به الحجر الأسود، أما الإشارة ما تقبل اليد. فائدة: إذا وجدت زحاما فلا تزاحم على الحجر الأسود. جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال: إذا وجدت على الركن زحاما فلا تؤذي أحدا وامضي، فلا تؤذي أحدا وامضي. أيضا عندنا مسألة: يستحب التكبير عند استلام الحجر الأسود، يستحب التكبير عند استلام الحجر الأسود، وهذا أيضا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا جاء هذا عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن قال بسم الله والله أكبر، يقول أهل العلم في أول الشوط الأول، التسمية ليست في كل شوط، في أول الشوط الأول، هذا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه قال بسم الله والله أكبر. طيب، ثم عندنا مسألة بارك الله فيكم، هل توجد أذكار عند استلام الحجر الأسود غير التكبير؟ نسمع بعضهم يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، هذا لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه عند البيهقي أنه كان يطوف بالبيت ويقول بين الباب والركن أو بين المقام والركن، يعني يقول في طواف كله، واضح بارك الله فيكم، بين الباب والركن ركن الحجر الأسود أو بين المقام والركن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والإمام الشافعي يقول هذا من أحب ما يقال في الطواف إليه، وأحب أن يقال في كله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء بارك الله فيكم رواية صحيح الشيخ الألباني أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود، وبعض أهل العلم يضعف هذه الرواية، ولكن ما جاء عن عمر يدل أن هذا ذكر مشروع. أين يقال؟ في كل الطواف، في جميع الطواف. مسألة: هل يستلم الحجر الأسود في الشوط الأخير من الطواف؟ يعني خلصت الشوط السابع أستلم الحجر الأسود أم لا؟ جاء بارك الله فيكم عند ابن أبي شيبة أن أنس كان يطوف فإذا انتهى إلى الحجر كبر ويفتتح ويختم به، يفتتح بالحجر ويختم بالحجر، ثبت هذا عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، عندنا مسألة: هل تستلم الحجر بعد ركعتي الطواف؟ هذا أيضا سنة باتفاق أهل العلم، حكاه ابن عبد البر بالاتفاق في التمهيد وفي شرح والنووي في شرح صحيح مسلم، والدليل حديث جابر ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا. جيد، عندنا مسألة، مسألة مهمة: أشواط الطواف هل لابد فيها من الموالاة؟ هل لابد من الموالاة بين أشواط الطواف؟ رجل طاف الشوط الأول ثم الشوط الثاني ثم أحس بجوع فخرج من الحرم وتغدى ورجع وكمل طوافه، واضح المسألة؟ ما حكم عمله؟ تفضل. تغدى ورجع، تغدى ورجع، ما حكم طوافه؟ جيد، دليلك. أحسنت، لكن شيخ الآن السؤال: ما الدليل على أن الفصل القصير يصح والفصل الطويل لا يصح؟ ما الدليل على هذا؟ تفضل. تفضل. طيب الصلاة يجوز فيها الكلام؟ لا لا أسألك، الكلام يجوز؟ شيخي قلت حق صديقك في الصلاة السلام عليكم يجوز؟ اصبر عليه شيخ، اصبر عليه، لا يجوز. صلاتك ايش حكمها؟ لو في الطواف سلمت على صديقك سقط الاستدلال. هاي جماعة هذه ترى مسألة مهمة اخوان الكرام، مسألة حقيقية اخوان الكرام مهمة جدا. رجل مريض بالسكر، شعر بأن السكر سينزل عنده، راح المطعم وتغدى وغيره وكذا ورجع وكمل طوافه. طيب ايش دليلك ان الحاجة تجوز؟ لا لا يا شيخي ليس هكذا. طيب الضرورات، الصلاة نصلي ركعتين وعقب نروح نكمل غدانا ونرجع؟ هي ما يصح. هاي جماعة الجواب الآن، بس ما نريد الدليل، الجواب ايش رأيكم يعني؟ لازم ها لابد الشيخ شرط جيد. هاي جماعة إخوان الكرام، عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه والى بين أشواط الطواف، وذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب الموالاة، وذهب الحنفية والشافعية إلى عدم وجوب الموالاة، لكنهم اتفقوا أن الفاصل لو كان قصيرا باتفاق العلماء أن هذا الأمر لا يضر. إذن قصر الفاصل دليله على ما دليله ماذا؟ إجماع العلماء. واضح بارك الله فيكم. رجل استراح خمس دقائق، هذا بإجماع أهل العلم أن طوافه صحيح. لكن كلامنا عن رجل طاف شوطين ثم استراح ساعتين ثم أراد أن يطوف مرة أخرى، هل يبدأ من البداية أم يكمل الطواف؟ واضح بارك الله فيكم. يظهر والله أعلم أنه لا دليل يدل على اشتراط الموالاة، لا دليل يدل على اشتراط الموالاة. مشروعية الموالاة هذا ما في إشكال بارك الله فيكم، لكن لا دليل يدل على ذلك. والماوردي له كلمة جيدة يقول ماذا؟ إذا قلنا بأن الفاصل القصير لا يضر، فمثله أيضا الفاصل الطويل، ما الدليل على التفريق؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ يقول ما الدليل على التفريق؟ طيب الفاصل القصير خمس دقائق، عشر، قصير ولا طويل؟ ربع ساعة قصير أم طويل؟ نصف ساعة؟ واضح بارك الله فيكم؟ فيظهر والله أعلم أن هذا لا يضر. طبعا لا ينصح بهذا، لكنك يا طالب العلم لو جاءك رجل واستفتاك ماذا ستقول له؟ واضح بارك الله فيكم. كلامنا الآن عن بعض المضايق في مثل هذه الأمور. أيضا يعني هذا يؤكد على مسألة ويؤكد القول الذي ذكرناه بإجماع أهل العلم أن من قطع الطواف لأداء الصلاة أنه لا يبدأ من الأول. حكاه ابن المنذر إجماعا، قال وانفرد الحسن البصري أنه يقول يستأنف يبدأ من البداية، فهذا يؤكد أي قول؟ القول الذي ذكرناه بأن الموالاة ليست بشرط. طيب عندنا مسألة، من توقف في الطواف في الشوط الرابع من أين يبدأ؟ هذا سؤال مهم ترى والله إخوان الكرام، سؤال مهم. دليلك، دليلك جيد. لو توقف للصلاة يبدأ من نص الشوط، من البداية بداية الشوط. نعم بس شيخي ايش جوابك الآن؟ دليلك هو بدأ من بداية الطواف شيخي، إخوان الكرام، أنا أرجوكم وأدعوكم إلى شيء. إخوان الكرام، أولا لازم نتصور المسألة، هو بدأ بداية الحجر ترى، لكن وقف في وسط الطواف، راح توضى ورجع. دليلك على أنه لابد يرجع مرة أخرى من البداية. بيكمل لا، ما في دلالة. يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لو أكمل فلا شيء عليه، ما في دليل. إخوان الكرام، واحد يقول لك هذا الدليل، أين الدليل أن تقول طوافك باطل، الشوط هذا باطل؟ ما عندك دليل، ما في إخوان الكرام. فلذلك والله أعلم هذا الذي يظهر، وهذا الأمر إخوان الكرام يحتاج له حاجة عظيمة ترى. إخوان الكرام، لا تظنون أن المسألة الآن في الطواف والحرم فاضي. تعرفون متى نحتاج هذه المسألة بالذات؟ في الزحام الشديد يوم 12 من ذي الحجة في التعجل. أحد جرب الطواف في هذا الوقت؟ جربتم؟ هذه مسألة عظيمة إخوان الكرام. قال لي أحد الأشخاص، ما استطعت أن أكمل، أن أطوف أصلا، ما استطعت، ما قدرت. واضح بارك الله فيكم. فلذلك أنا لو سألني أحد أقول لو لا تفعل هذا الأمر، أبدا لا تفعل. لكن لو واحد قال لك أنا فعلت وانتهيت، صعب أن تقول له طوافك باطل، والله تعالى أعلم. طيب، وجاء أيضا عن بعض الصحابة أنهم عن ابن عمر أنه استراح ثم أكمل الطواف، جاء هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وعنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين. متفق عليه. الرمل هو المشي السريع مع تقارب الخطى، المشي السريع مع تقارب الخطى، والرمل سنة باتفاق أهل العلم، حكاه القاضي عياض إجماعا في إكمال المعلم، وأيضا بإجماع أهل العلم أن الرمل يكون في 3 أشواط الأولى، في 3 أشواط الأولى، وأما 4 الباقية فلا ترمل فيها. وأيضا انتبه لهذه المسألة، الرمل يكون في طواف القدوم وطواف العمرة فقط. الرمل يكون في طواف القدوم وطواف العمرة فقط، يعني طواف الإفاضة فيه رمل؟ لا، ما فيه رمل، وإنما الرمل في طواف القدوم وطواف العمرة فقط. عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في الطواف الذي أفاض فيه، لم يرمل في الطواف الذي أفاض فيه. فإذن انتبه لهذا الأمر. طيب، مسألة، هل على النساء رمل؟ بإجماع أهل العلم ليس عليهن رمل، حكى الإجماع ابن المنذر والطحاوي وابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم. أيضا مسألة، لو ترك الرمل متعمدا، متعمد وترك الرمل، ما حكم طوافه؟ عامة العلماء يقولون لا شيء عليه، والحسن البصري يحكى عنه أنه قال عليه دم، والصواب أنه لا شيء عليه، فلا دليل يدل على الوجوب، وهو فعل مجرد، وفعل مجرد لا يدل على الوجوب. وعنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. الركنين اليمانيين ما هما؟ ركن الحجر الأسود وركن اليماني المعروف، وهذا باتفاق أهل العلم أن ركن الحجر الأسود يستلم والركن اليماني يستلم. مسألة، هل يقبل الركن اليماني أم لا؟ واضح المسألة، الركن اليماني يقبل؟ لا يقبل، لعدم الدليل على ذلك. وابن عبد البر يقول في الاستذكار وما أعرف أحدا من أهل الفتوى يقول بتقبيل غير الحجر الأسود، ولكن عند الحنابلة قول أن الركن اليماني يقبل، وهذا القول طبعا مرجوح، ولكن عندهم هذا القول، هذا القول موجود عندهم، ذكر ذلك الخراقي، ذكر ذلك الخراقي. طيب، مسألة، هل يشير إلى الركن اليماني؟ يعني الحجر الأسود ما قدرت تقبله، تشير له، الركن اليماني تشير له؟ عند الحنابلة أنك تشير له إذا ما استطعت على استلامي، هذا عند الحنابلة بارك الله فيكم. لماذا أقول لك هذا؟ حتى تعلم الخلاف في المسألة وما يأتي أحد يشغب عليك. واضح بارك الله فيكم. قل له وإن كان عند الحنابلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ لتأخذوا مناسككم. واضح بارك الله فيكم. فلا دليل على هذا، لا دليل على هذا، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة باقي الأركان هل تستلم؟ جاء عن معاوية أنه كان يستلمها، وأيضا جاء أيضا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، لكن معاوية لما كان يستلمها نصحه ابن عباس بأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام يستلم إلا الركنين اليمانيين. لذلك يقول ابن تيمية: واتفقوا أن الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان، واتفقوا على أن اليمانيين يستلمان. واضح بارك الله فيكم. طيب، أيضا فائدة، يقول ابن تيمية: ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا حجر الأسود. واضح بارك الله فيكم. ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود. أيضا فائدة، استلام جميع أركان البيت قول بعض الطوائف البدعية. استلام جميع أركان البيت قول لبعض الطوائف البدعية الموجودة في أيامنا، الموجودة في أيامنا. طيب، مسألة، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم الركنين الشاميين؟ جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر أو اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إسماعيل. واضح، على قواعد إبراهيم. يعني الركنين الشاميين هل هما على قواعد إسماعيل إبراهيم؟ لا. أما ركن الحجر الأسود على قواعد إبراهيم، الركن اليماني على قواعد إبراهيم. جيد. أيضا مقام إبراهيم لا يشرع استلامه، وهذا بارك الله فيكم باتفاق أهل العلم، ذكر هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى. مقام إبراهيم لا يشرع استلامه ولا تقبيله، فإن هذا بارك الله فيكم غير مشروع باتفاق أهل العلم. قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. فائدة بارك الله فيكم، جماهير أهل العلم يقولون من شروط الطواف ابتداؤه من عند الحجر الأسود، من شروط الطواف. فلو أن رجلا ابتدأ الطواف بعد الحجر الأسود، واضح بارك الله فيكم، فطوافه غير صحيح، هذا الشوط غير صحيح، لابد يرجع من عند الحجر الأسود. وذهب الحنفية قالوا: لا، لو ابتدأ من منتصف الطواف فطوافه صحيح بشرط أن يطوف على الكعبة كاملة. واضح بارك الله فيكم. لو بدأ من منتصف الطواف متى يحسب له الشوط؟ إذا وصل إلى المنتصف مرة أخرى. ودليلهم قالوا: قال الله عز وجل، نشوف الاستدلال يعني له وجاهة، يعني: وليطوفوا بالبيت العتيق. من طاف في منتصف الطواف طاف ولا ما طاف؟ طاف. إذا قالوا ما نقول لك بأنك ما تبدأ من عند الحجر الأسود، لكن لو واحد فعل هذا الأمر فطوافه مجزئ. والصواب الله أعلم هو قول جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسككم، وما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عند الحجر الأسود، فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. مسألة: ما حكم ركعتي الطواف؟ ذهب الشافعية والحنابلة أنها سنة، وذهب الحنفية والشافعية في قول، ورواية عن أحمد، والمالكية في تفصيل عندهم أنها لو كانت بعد طواف الركن فهي واجبة، ركعتي الطواف يقولون لو كانت بعد طواف الركن فهي واجبة. والصواب عدم الوجوب لعدم الدليل الدال على ذلك. وأيضا باتفاق أهل العلم أنه يستحب أن تصلى ركعتي الطواف خلف المقام، باتفاق أهل العلم. وأيضا يصح صلاة ركعتي الطواف في أي موضع في المسجد الحرام، بل يصح أداء ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام. واضح بارك الله فيكم. وبإجماع أهل العلم أنك لو صليت ركعتي الطواف في أي موضع في المسجد فلا حرج، حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع وابن عبد البر في الاستذكار. ولو صليت خارج المسجد الحرام فلا حرج، ثبت هذا عن عمر كما عند مالك في الموطأ أنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، هذا خارج المسجد الحرام، ثبت هذا عن عمر. يعني رجل مثلا قال لك طفت وما صليت الركعتين ورجعت الفندق، نقول صلي الآن. واضح بارك الله فيكم، نقول صلي الآن، والدليل ما ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. جيد، لا حرج يعني بعد السعي، نعم لا حرج، نعم، لأن ما يشترط فيها الفورية، ما يشترط في ركعتي الطواف الفورية. جيد، فائدة. سئل عطاء أرأيت أحدا يقبل المقام أو يمس المقام؟ قال أما أحد يعتبر به فلا. واضح مقام إبراهيم، قال أحد يعتبر به له وزن من أهل العلم، ما رأيت العام يفعلون كل شيء، أما أهل العلم فلا. جيد، تعبتم والأمور طيبة؟ ها، تريدون نأخذ راحة قليلا؟ جيد، السادسة والربع نرجع. إيه ما سمعت شيخي. إيه إن شاء الله أنا معكم مرة إن شاء الله نختم كتاب الحج اليوم، لا تشيل هم، أنا جاهز بارك الله فيكم. نعم زين. إذا الإخوان الكرام نتوقف سلمكم الله ونرجع في السادسة والربع، ربع ساعة، من أراد يجدد وضوءه أو غيره أو كذا أو يعني يأخذ راحته، ونرجع إن شاء الله في السادسة والربع بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، قبل أن أواصل بارك الله فيكم في التعليق على كتاب الحج، سألني بعض الإخوة الكرام هذا السؤال، وأرى والله أعلم أن الجواب فيه نفع وفائدة. قد يقول قائل أحيانا قد يضطرب طالب العلم من ناحية سماع الأقوال الفقهية، فالشيخ الفلاني أو طالب العلم الفلاني يقول لهم الراجح كذا، وطالب العلم الفلاني يقول لهم الراجح كذا، فماذا نصنع؟ أحبتي الكرام، بالنسبة لطالب العلم المبتدئ أنا أنصح، وهذه نصيحة يعني عبد ضعيف، أن تجعل بينك وبين الله العلماء الكبار، لا تأخذ لا قول فلان ولا علان، اجعل بينك وبين الله عز وجل العلماء الكبار. إذا رسخت قدمك في العلم ثم فبعد ذلك لكل حادث حديث. نعم، حضورك للمجالس العلمية يجعلك على بينة وبصيرة بأقوال أهل العلم، طريقة استنباطهم، طريقة استدلالهم، ولكن من ناحية العمل اجعل بينك وبين الله العلماء الراسخين، مثل الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، وغيرهم من أهل العلم الكبار الراسخين. خاصة إخوان الكرام، أن كثير من الترجيحات الفقهية يمكن أن ترجعها إلى أقوال أهل العلم الكبار. يعني رجل يقول لك مثلا الطواف لا تشترط له الطهارة، مثال، طيب الطواف تشرع له الطهارة أم لا؟ تشرع له الطهارة، انتهى الموضوع. واضح بارك الله فيكم، فهذا الأمر يريحك راحة كبيرة جدا. أما أن تجعل بينك وبين الله عز وجل أحد الناس، وأحيانا بعض الناس يجعل بينه وبين الله عز وجل مغمورين لا يعرفون بعلم أو ناس مبتدئين، لا، ما يصلح. خذ بأقوال أهل العلم الكبار، مع الحرص على البعد عن اتباع الهوى. بعضهم يقول لك الزواج من غير ولي يجوز، تقول له خير، ليش يجوز؟ يقول لك هذا قول أبو حنيفة. أقول لبعضهم اذكر اسم أبو حنيفة فقط، من هو أبو حنيفة؟ ما يعرف. واضح بارك الله فيكم. فاتباع الهوى في مثل هذه الأقوال أمر خطير للغاية، والله المستعان. طيب، نعود إلى كتابنا. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. إخوان الكرام معنى مطبعا ببرد أخضر لا يعني كما ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في إحرام أخضر اللون، لا لا يعني هذا الأمر هكذا، وإنما فيه خطوط خضر، واضح بارك الله فيكم، فيه خطوط خضر، وليس معناه أن البرد كان أخضرا بالكامل، لا ليس هذا هو المقصود والله تعالى أعلم. بل يقول ابن القيم أن من يقول بأن البرد كان أخضرا بالكامل بحتا هذا لا يقوله أحد، وهذا قال هذا لا يقوله أحد، وكلامه في زاد المعاد. وهذا الحديث بارك الله فيكم هو حديث صحيح، ولكن لفظ أخضر هذا اللفظ لا يثبت، هذا اللفظ لا يثبت، يعني طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا، أما ببرد يعني لفظ أخضر هذا اللفظ لا يثبت والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، ما حكم الاطباع في الطواف؟ سنة من سنن الطواف، سنة من سنن الطواف، والدليل حديث الباب. وذهب الشافعي إلى أن الإحرام، إلى أن السعي يستحب فيه الاطباع ليس الطواف، السعي. قالوا والدليل حديث يعلى بن أمية، جاء في بعض رواياته عند الإمام أحمد أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا بين الصفا والمروة ببرد له نجران، ولكن هذا اللفظ ضعيف جدا، في إسناده راو متروك، في إسناده راو متروك. لذلك الصواب أن الاطباع في الطواف فقط وليس في السعي. مسألة، بالنسبة لي الطواف متى يطبع؟ يعني السؤال الآن، هل تطبع ثم تستلم الحجر ثم تبدأ الطواف، أو تستلم الحجر ثم تطبع ثم تبدأ الطواف؟ واضح بارك الله فيكم، ما الصواب في هذا؟ في سنن أبي داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل، اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل. إذا الاضطباع يكون ماذا؟ قبل استلام الحجر الأسود، ونص على هذا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ويدل عليه حديث ابن عباس اضطبع فاستلم، اضطبع فاستلم. طيب عندنا مسألة مهمة، ما هي؟ النبي عليه الصلاة والسلام طاف ثم سعى، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ نعم. من طاف ثم نام 6 ساعات ثم سعى، ما حكم سعيه؟ هذه واردة المسألة ولا لا؟ هذه تقع جدا 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 بارك الله فيكم، ما حكم هذا الطواف؟ ما حكم هذا السعي؟ سؤال لكم، أظن الجواب واضح الآن، خلاص يعني ها؟ لا حرج هالشيخ، لا حرج، دليلك هذه عبادة وهذه عبادة، صحيح؟ ما لها علاقة، هذه عبادة وهذه عبادة، فلا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي. وقال ابن عبد البر في الاستذكار أجمعوا أن سنة الطواف بين الصفا والمروة أن يكون موصولا بالطواف بالبيت، وهذا هو قول جمهور أهل العلم على الاستحباب وليس على الوجوب. وذهب بعض أهل العلم وجاء عن بعض التابعين الموالاة، وجاء عن بعض التابعين ماذا؟ الموالاة، وجوب الموالاة بين الطواف والسعي. والصواب والله تعالى أعلم عدم وجوب الموالاة، عدم وجوب الموالاة لعدم الدليل الدال على ذلك، وهما عبادتان منفصلتان، الطواف عبادة منفصلة والسعي عبادة منفصلة. طيب مسألة، بالنسبة للسعي هل تشترط الموالاة بين أشواط السعي؟ يعني رجل سعى الشوط الأول ثم ارتاح 4 ساعات ثم أراد أن يكمل، واضح بارك الله فيكم، يعني أو سعى 3 أشواط ثم راح وتغدى وأراد أن يكمل، ما حكم هذا العمل؟ ذهب المالكية والحنابلة أن الموالاة بين أشواط السعي شرط، لابد من الموالاة. وذهب جماعة من أهل العلم قالوا لا تشترط الموالاة، والدليل قالوا جاء في الموطأ من رواية هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر، سودة تابعية ليست صحابية، كانت عند عروة بن الزبير، عروة فقيه، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة، فجاءت حين انصرف الناس من العشاء، بدأت الآن بالسعي، فلم تقضي طوافها، السعي يطلق عليه الطواف، السعي يطلق عليه الطواف، حتى نودي بالأولى من الصبح. يعني طولت في السعي تطويل عظيم جدا، بدأت بعد صلاة العشاء انتهت مع أذان الفجر. هذا في الغالب ماذا فعلت؟ استراحت في السعي. قالوا والصحابة في أيامها موجودون وأيضا كبار أهل العلم موجودين، فلم ينكروا عليها. ويظهر والله أعلم أن الساعي ينبغي عليه أن يوالي بين أشواط السعي، ولكن لو ترك الموالاة فسعيه صحيح، والله تعالى أعلم. مسألة: رجل ترك السعي، واضح بارك الله فيكم، يوم العيد ما سعى، ترك السعي نهائيا ورجع، ما حكم السعي؟ هاي يا جماعة هذا سؤال مهم جدا، وأقول لك أنا ما سعيت، طبعا غلطان، خالف السنة، ضيع السنة، ما عندنا إشكال في هذا، لكن ما حكم السعي؟ هل نقول يجبر بدم وخلصنا؟ يعني يجبر بدم، يعني إذا جبر بدم خلاص ما عليه شيء، يجبر بدم إيه؟ يعني نفس ما بيت مزدلفة، ما بات مزدلفة تجبر بدم والموضوع سهالات. يعني تفضل. ركن، ترك ركن، من يقول؟ يعني لو قلنا واجب، شو الفرق بين الواجب وكلامك؟ أنا أريد الفهم، كلامك جيد ترى، ما الفرق؟ لا لا، ترك الركن لا 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 يبطل الحج، انتبه، لابد من الاتيان به إذا كان يمكن الاتيان به، واضح بارك الله فيك. طواف الإفاضة من تركه حج ناقص، لابد من الاتيان به، واضح بارك الله فيك. مبيت الوقوف بعرفة لا، إذا تركه يبطل الحج، يفسد الحج. زين، إذا قلنا واجب يجبر بدم، اذبح دم وانتهى الموضوع. إذا قلنا ركن لابد من الاتيان به، لابد، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم في قول جمهور أهل العلم. والدليل قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وفي المسألة خلاف، ولكن هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة أيضا مهمة جدا، ما هي هذه المسألة؟ رجل جاء إلى الطواف يوم العيد، طواف الإفاضة، وجد الحرم مزدحم، قال: يا جماعة ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، سأسعى ثم أطوف، ما حكم عمله؟ طبعا بتقول لي هذا عمله خلاف السنة، ما في إشكالية، لكن من سعى ثم طاف ما حكم عمله؟ تفضل. ما سمعت دليلك؟ يعني حتى الطواف والسعي؟ إيه لا، قدم أوخر، يعني حد يعني يسعى وبعدين يطوف، هذا كلامك يعني؟ يعني يسعى يوم العيد ويأخر طواف الإفاضة إلى ثلاثة أيام بعد. إيه طواف الإفاضة؟ ما فيكم طواف وداع الآن، يكون طواف الإفاضة، هذا قصدك؟ دليلك على هذا العمل؟ تفضل. أو شيء الجواب؟ لا شيء عليه. دليلك؟ لا لا، متمتع شيخي، خليك من القارة الحين، هذه سهلة، متمتع. يعني إخوة الكرام، بعض الإخوة ما شاء الله أجوبته يعني فيها مراوغات يعني ما شاء الله. لا متمتع، الله يسلمك. هي نعم، تفضل. يعني يجوز ولا ما يجوز الآن؟ يجوز. تفضل. لا لا، ما تكلم الآن، ليست مسألة موالاة، مسألة الترتيب، في فرق بين الموالاة والترتيب، واضح؟ الآن ما تكلم عن الموالاة، موالاة لا تشترط، لكن الترتيب واضح، سلمك الله. نعم، في قول جماهير أهل العلم وحكي إجماعا وباتفاق المذاهب الأربعة، لا يصح السعي إلا أن يكون قبله طواف، لا يصح السعي إلا أن يكون قبله طواف. وحكاه ابن عبد البر عن عامة أهل العلم في الاستذكار، وكذلك حكاه إجماعا النووي، ونقله عن الماوردي، ونقله عن الماوردي. وأيضا ذكر عن عطاء أنه لا حرج في ذلك، عطاء بن أبي رباح. قال الخطابي في معالم السنن، قال هذا قول كالشاذ لا اعتبار له، هذا قول كالشاذ لا اعتبار له. طيب من يقول بالجواز؟ ما دليله؟ قالوا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له، قال له رجل سعيت قبل أن أطوف، فقال افعل ولا حرج. قال ابن القيم في زاد المعاد سعيت قبل أن أطوف ليس بمحفوظ، واضح بارك الله فيكم، سعيت قبل أن أطوف ليس بمحفوظ. مما يؤكد أن السعي لا يصح تقديم على الطواف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ما سعت عائشة وقالت سأسعى وبعدين أطوف، لا، فأخرت السعي وجعلته مع الطواف، جعلته مع الطواف. وهذا كما ذكرت لكم قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم. مسألة السعي لا تشترط له الطهارة باتفاق أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار، والنووي في المجموع، وبعض أهل العلم يرى اشتراط الطهارة للسعي، وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، والله تعالى أعلم. وما يؤكد هذا أن ابن عمر سئل أو قال إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، طافت ثم حاضت، قال فلتسعى بين الصفا والمروة، فلو لو سعت الحائض لا حرج، لو سعت الحائض لا حرج. مسألة ما حكم التطوع بالسعي؟ رجل يقول سأتطوع أتنفل بالسعي، واضح بارك الله فيكم، هذا يفعل كثير من الناس. قال ابن حجر في الفتح لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، لا يشرع التطوع بالسعي، لا يشرع التطوع بالسعي. طيب أيضا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله على الصفا وعلى المروة، وهذا أمر مستحب بإجماع أهل العلم. فإذا بارك الله فيكم في موطأ الإمام مالك، ولأنصحكم بهذا الدعاء بارك الله فيكم، دعاء عظيم، كان ابن عمر على المروة على الصفا، فماذا دعا؟ قال اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. والله إن هذا لدعاء عظيم كان ابن عمر يدعو به على الصفا، فلذلك احرص على هذا الدعاء، فإن لفظه تدل عليه الشريعة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. فلا ينكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينكر ليست نص أن الذي لا ينكر هو النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ يعني ما معنى هذا الخبر؟ كانوا يتجهون إلى عرفة من منى يوم التروية، يروحون عرفة، منهم من كان يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد، ومنهم من كان يهل لبيك اللهم لبيك. فلا ينكر أي النبي عليه الصلاة والسلام نصا، أو فلا ينكر النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة ما كانوا ينكرون عليه. قال وكلا الضبطين صحيح، كلا الضبطين صحيح، ذكر هذا القسطلاني في إرشاد الساري. طيب مسألة المعتمر متى يتوقف عن التلبية؟ سؤال لكم، المعتمر إلى البيت أو عندما يصل إلى الحرم؟ لا، الحرم غير والبيت غير، إلى الكعبة. جيد، أبو عبد الرحمن صحيح، أبو إبراهيم، أبو إبراهيم يقول عند الكعبة، تفضل دليلكم. لتأخذوا مناسككم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بالدليل، ما الدليل على هذا؟ ترى يمكن جوابهم خطأ، ترى ما في جواب ثاني. الحرم، حدود الحرم، ها إذا وصلت إلى بيوت مكة دليلك، لابد من دليل. بس الدليل إيش؟ نريد الدليل الآن. الأقوال كثيرة. إيش هو؟ حديث جابر حاج، الحاج غير والمعتمر غير. نعم، كلامنا عن المعتمر، واضح بارك الله فيكم. طيب، جاء عن ابن عباس أنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر. المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر. نصه عند ابن أبي شيبة، كان ابن عباس يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر. احفظ هذا الأثر، نص، كان ابن عباس يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر. هذا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وأيضا في مسائل أبي داود للإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس، المعتمر يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر، والحاج إذا رمى الجمرة. المعتمر يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر، والحاج إذا رمى الجمرة. جاء عن ابن عمر أنه كان إذا وصل إلى الحرم أمسك عن التلبية، لكن هذا لا يعني أنه ما كان يلبي بعد هذا، واضح بارك الله فيكم. يمكن أمسك عن التلبية ارتاح مثلا أو غيره. أما أثر ابن عباس فهو نص في المسألة، وهذا عليه كما ذكر الترمذي عليه أكثر أهل العلم، أنك تستمر في التلبية إلى أن تستلم الحجر، إلى أن تستلم الحجر، هذا في العمرة، والله تعالى أعلم. حتى عطاء بن أبي رباح سئل أيهما أحب إليه، قول ابن عمر ولا ابن عباس؟ قال قول ابن عباس، واضح بارك الله فيكم. طيب، مسألة أو فائدة، المعتمر لا يلبي في الطواف، المعتمر لا يلبي في الطواف. وذكر العمراني في البيان أن هذا عليه إجماع أهل العلم، أن هذا عليه إجماع أهل العلم. طيب، مسألة، الحاج متى يتوقف عن التلبية؟ مر معنا أثر ابن عباس عند رمي جمرة العقبة الكبرى. وأيضا في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وجاء هذا أيضا عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وأيضا جاء عن بعض السلف أنه قال يقطع التلبية إذا وصل إلى عرفة. ليش يقولون يقطع التلبية إذا وصل إلى عرفة؟ قالوا لأنك وصلت إلى المقصود، لكن هذا اجتهاد في مقابل النص، هذا اجتهاد في مقابل النص. طيب، الآن التلبية في الحج تكون إلى جمرة العقبة الكبرى، بعد رمي جمرة العقبة الكبرى باتفاق أهل العلم لا يلبي الحاج، باتفاق أهل العلم لا يلبي الحاج، حكى الاتفاق ابن حزم في مراتب الإجماع. طيب، مسألة، متى تقطع التلبية؟ أخوان الكرام، بس أذكر هذه المسألة حتى نعلم صدق الله عز وجل، أو حتى نتيقن، يعني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. متى تقطع التلبية؟ عند الجمرة، مع آخر حصى ولا مع أول حصى؟ واحد يقول لك يا أخي وش هالكلام هذا يعني؟ طيب، خلينا نشوف المسألة فيها أدلة ولا ما فيها أدلة. متى تقطع التلبية؟ مع أول حصى. الدليل، هذا أمر مهم، ما الدليل؟ يعني ليش ما أرمي الحصى وأكبر ثم ألبي، ثم أرمي الحصى الثاني وأكبر ثم ألبي؟ مثال يعني، فأقطع التلبية مع آخر حصى، مثال. جي، الدليل على هذا بارك الله فيكم عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن ابن مسعود أنه لبى حتى رمى جمرة العقبة وقطع بأول حصات، وقطع بأول حصات، فمع أول حصى خلاص ستوقف التلبية، فلا تلبية بعد ذلك في الحج، فلا تلبية بعد ذلك في الحج. طيب، مسألة، هل يلبي الحاج في الطواف؟ أي طواف بيكون؟ يا جماعة بسرعة، أي طواف؟ القدوم. أما إذا طاف طواف الإفاضة وما قبل خلاص ما في تلبية الآن، واضح بارك الله فيكم. هل يلبي الحاج في الطواف والسعي؟ نعم، يلبي في الطواف والسعي. نعم يلبي في الطواف والسعي. جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال يلبي قبل الطواف وفي الطواف وبعد الطواف ولا يقطعها حتى يرمي الجمرة. جاء هذا عن إبراهيم النخعي وهو من يعني يروي عن كبار التابعين، يروي عن كبار التابعين. بل جاء أيضا عن ابن الزبير أنه خطب في يوم عرفة فلم يلبي على المنبر في يوم عرفة، فقام إليه الأسود ابن يزيد وقال له أشهد أن عمر كان يلبي على المنبر في يوم عرفة، فلبى ابن الزبير، وهذا بإسناد صحيح عند البيهقي في معرفة السنن والآثار. طيب قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، يعني الآن جينا إلى مسائل ثقيلة، فكما قيل شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلا كلانا مبتلى. بنكمل إن شاء الله لكن تحملوني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثابتة يعني ثقيلة فأذن لها. متفق عليهما. أولا أحبة الكرام سأذكر بعض المسائل ولكن أعطي قاعدة جميلة جدا في الاحتياط في الحج. ذكرت هذه القاعدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الموطأ بإسناد صحيح. عروة بن الزبير يتكلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، خالة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عن الصيد في الحج. يعني أحيانا يشك الإنسان هل هذا من الصيد أو ليس من الصيد. فقالت له يا ابن أختي إنما هي 10 ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه. واضح بارك الله فيكم. لذلك جاء عن بعض السلف أنه قال كلمة عظيمة جدا، ما هي هذه الكلمة؟ أسهل شيء الورع، إذا شككت في أمر اتركه. واضح بارك الله فيكم. هذا صعب أجيبه؟ هذا صعب؟ والله ليس صعب. يعني كنا في الحج في يوم عرفة، أنا أذكر هذا من باب طرد السآمة عنكم، والجماعة الذين كنت معهم أحضروا معهم رجل يحكم صنعة الخبيص هذا الموجود عندنا ويملأه بالزعفران، يملأه ملأ يعني، ونبهته لا تضع في الطعام الزعفران. وسبحان الله العظيم في يوم عرفة فرشوا السفرة وحاطين الصحون والجماعة يريدون يقولوا بسم الله، فدخلت عليهم انتظروا خير، قالوا خير ليش ننتظر؟ قلت يا جماعة ما يجوز، هذا الأكل مليان زعفران كيف تأكلونه؟ فصراحة جزاهم الله عز وجل كل خير ما وضع أحد منهم اللقمة في فمه. قال أعطوه، كان في مجموعة غير محرمين، قال أعطوه لهم. طيب هذا الأمر عسير إذا تركنا هذا الطعام أم صعب؟ والله سهل، والله سهل جدا. فقلت للطباخ هذا ما قلت لك لا تضع الزعفران؟ قال قلت لي لا تضع الزعفران في الشاي، ما قلت لا تضع الزعفران في الطعام. قلت هداك الله أصلحك الله، الله المستعان. فالمقصود بارك الله فيكم أن الإنسان يحتاط، والله إن الأمر ترى سهل، وهذا حج أرضي فيه رب العالمين، لعلك ما تحج مرة أخرى. واضح بارك الله فيكم. كم من أشخاص حجوا معنا أين هم الآن؟ توفاهم الله عز وجل. فاحرص على إبراء الذمة عند الله سبحانه وتعالى. طيب قاعدة، ابن تيمية يقول في شرح العمدة أحكام جمع، جمع ما هي؟ مزدلفة. من يعرف الكلمة التي بعدها؟ كلمة واحدة فقط، بس كلمة واحدة. أحكام جمع، ابن تيمية قال كلمة واحدة تنبئك أننا أمام مسائل عويصة. أحكام جمع مضطربة، يعني جاءت فيها أحاديث بعضها ظاهرها التعارض. كيف هنا أهل العلم الراسخين يظهرون طبعا وننظر في كلامهم، يعني وإلا الإنسان وحده هكذا فهم يزل، فننظر علماءنا ماذا يقولون وبأي شيء يعني يجمعون بين هذه النصوص. أولا، ما حكم المبيت بمزدلفة؟ جماهير أهل العلم أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. يعني طبعا إيش معنى المبيت بمزدلفة؟ وجودك في مزدلفة، واحد في مزدلفة ما نام ما عليك شيء طبعا يعني، لكن المكوث في مزدلفة ما حكمه؟ واجب من واجبات الحج في قول جمهور أهل العلم. وجاء عن الإمام أحمد، وهذا إجماع عزيز عال، أنه قال ليس أمر جمع عندي كعرفة، يعني عرفة ركن. قال ولا أرى الناس جعلوها كذلك، يعني مزدلفة ليست ركن من أركان الحج. واضح بارك الله فيكم. فكل من قال لك بأن المبيت المزدلفة ركن، قل له الإمام أحمد يحكيه إجماعا أنه ليس بركن من أركان الحج. جيد، ما الدليل على أن المبيت بمزدلفة واجب؟ ليش ما يكون سنة؟ سؤال لكم، تفضل. أحسنت، استئذان الضعفة من النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لهم، لو كان سنة ليش يستأذنون منه؟ واضح بارك الله فيكم. طيب، عندنا مسألة، من ترك المبيت بمزدلفة من دون عذر، من دون سبب، ما راح مزدلفة، عليه دم بإجماع العلماء، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار. وأذكر مرة أننا كنا في مزدلفة الساعة 9، يعني نوعا ما مبكرين، فقال لأحد الزملاء عنده أصدقاء الآن يطوفون طوف الإفاضة، كان مزدلفة سنة والأمور سهالات، لا ما يصلح، ما يصلح مثل هذا الأمر. طيب، ما آخر وقت للمكوث بمزدلفة؟ يعني رجل وصل إلى مزدلفة بعد طلوع الشمس يوم العيد، فاته يرحمك الله، فاته المبيت بمزدلفة. واضح بارك الله فيكم. طيب، متعمد غير متعمد، هذه مسألة أخرى. هل يعني مثلا مثال واحد غرب طلعت عليه الشمس يوم العيد وهو في عرفة، خلاص يروح مزدلفة، فاته الوقت. واضح بارك الله فيكم. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه ابن عبد البر في الاستذكار وابن حجر في الإجماع. وجيد، عندنا مسألة، متى يستحب أن تخرج من مزدلفة؟ يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مزدلفة إلى متى؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبل طلوع الشمس، بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وهذا بإجماع أهل العلم. وقال ابن القيم في زاد المعاد سنة باتفاق المسلمين، يعني هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق المسلمين. والدليل أن عمر بن الخطاب صلى الصبح بجمع ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. في عرفة بعد غروب الشمس، في مزدلفة قبل طلوع الشمس، مخالفة للمشركين. طيب، وجاء أن هذا يعني الخروج من عرفة بعد غروب الشمس والدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة المشركين، عن طاووس بن كيسان من التابعين كما روى هذا الطحاوي في أحكام القرآن. جيد، مسألة، هل يجوز الضعف أن يدفع من مزدلفة قبل الفجر؟ نعم يجوز بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع الطحاوي في شرح معاني الآثار وابن قدامة في المغني، وجاء هذا عن عدد من الصحابة، أسماء رضي الله عنها وأرضاها، وأيضا ابن عمر كان يبعث بضعفة أهله فيخرج من مزدلفة قبل طلوع الفجر. مسألة، متى يجوز للضعف الخروج من مزدلفة؟ قبل أذان الفجر ما في إشكالية، لكن متى قبل أذان الفجر؟ واضح السؤال؟ طيب، المسألة فيها خلاف، الراجح والله أعلم بعد منتصف الليل، الراجح والله أعلم بعد منتصف الليل. لماذا؟ جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة في آخر الليل. قال الإمام الشافعي، وانتبه أن الإمام الشافعي كلامه حجة في لغة العرب، قال منتصف الليل، آخر الليل يبدأ من منتصف الليل. يا إخوان الكرام، هذا دليل مركب، النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعف أن يخرجوا آخر الليل، في لغة العرب آخر الليل متى يبدأ؟ من منتصف الليل. واضح بارك الله فيكم. إخوان الأفاضل أريدكم تنتبهوا إلى نقطة وإلى مسألة. رجل وصل إلى مزدلفة ومعه 4 نساء كبيرات في العمر ضعيفات، وصل إلى مزدلفة الساعة 3 قبل الفجر، وأذان الفجر 5. كم لازم يمكث في مزدلفة؟ واضح السؤال؟ واضح المسألة؟ يا جماعة فهمتم السؤال؟ كم لابد يمكثون في مزدلفة؟ ها؟ كم لابد يمكثون في مزدلفة؟ لا، هم وصلوا الآن بعد منتصف الليل. من وصل إلى مزدلفة بعد منتصف الليل كم دقيقة يمكث في مزدلفة؟ وعنده ضعف. أحسنت، أحسنتم. واضح بارك الله فيكم. يعني إذا وصل إلى مزدلفة بعد منتصف الليل لو صلى فيها المغرب والعشاء ثم خرج لا حرج عليه. فهمتم بارك الله فيكم. لا يلزمك، يعني ليس هذا المبيت في مزدلفة مثل المبيت في منى، بينهما فرق. فانتبه لهذه المسألة، انتبه لهذه المسألة. طيب سؤال مهم، هل يجوز للأقوياء أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل؟ يجوز للأقوياء أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل؟ طبعا إن كانوا مع الضعفة مرافقين للضعفة فيجوز بلا إشكال، يجوز بلا إشكال. إذا لم يكونوا مع الضعفة هل يجوز لهم هذا أم لا؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويظهر والله أعلم أنهم لو دفعوا لا شيء عليهم، لو دفعوا من مزدلفة في آخر الليل حتى الأقوياء لا شيء عليهم، فاتتهم السنة نعم لكن لا شيء عليه. وأنبه على نقطة، هل يلزم من الدفع آخر الليل من مزدلفة أنك فعلت الأيسر، أنك فعلت الأيسر والأسهل؟ يعني إخوان الكرام أيهما أسهل، أنك تدفع من مزدلفة آخر الليل ولا تصلي الفجر ثم تدفع من مزدلفة بعد صلاة الفجر؟ عن تجربة ولا من الرأس؟ أبو خالد عن تجربة، ما الذي جربناه؟ بعد الفجر في أيامنا أيسر، أيسر إخوان الكرام. قال بعضهم دفعنا آخر الليل شفنا زحام ما يطاق. هذا مجرب إخوان الأفاضل، فلا تظن أن دفع آخر الليل يعني دائما يكون أيسر، لا، أحيانا يكون الزحام شديد جدا. وجربت، يعني صليت الفجر مع مجموعة وكان معي بعض الإخوة وخرجنا بعد صلاة الفجر، ما كان الفارق بيننا وبين من خرج في آخر الليل إلا فارق يسير جدا. هذا مجرب إخوان الأفاضل. فلذلك الحرص على السنة طيب، والحرص على الشيء الأكمل أطيب. عائشة رضي الله عنها ما كانت من الضعفة، وتمنت أنها لو استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت تعلم أن الدفع للأقوياء لا يجوز مطلقا لما تمنت هذه المسألة. طيب أيضا من أحكام مزدلفة المغرب والعشاء، هل تصلى بأذان وإقامتين أو بأذانين وإقامتين أو بإقامة واحدة أم ماذا؟ المسألة فيها خلاف. الراجح والله أعلم أن المغرب والعشاء في مزدلفة تصلى بأذان وإقامتين، بأذان وإقامتين. مسألة، النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى الفجر في مزدلفة دعا الله سبحانه وتعالى، فيستحب أن تدعو الله عز وجل بعد صلاة الفجر في مزدلفة. وجاء في حديث جابر فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. من لم يذكر الله في مزدلفة لا شيء عليه بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الطحاوي في شرح معاني الآثار وابن عبد البر في الاستذكار. أيضا فائدة، حتى لو دفعت من مزدلفة آخر الليل لا تترك الدعاء، وجاء هذا عن عبد الله بن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله في آخر الليل فيدعون الله عند المشعر الحرام، فلذلك حتى من دفع في آخر الليل يدعو الله سبحانه وتعالى. طيب. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. والحديث الأول حديث ضعيف فيه انقطاع. والحديث الثاني قال ابن القيم في زاد المعاد حديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره، فالحديث الثاني أيضا ضعيف والله تعالى أعلم. فائدة: يجوز التقاط حصى الجمار من أي مكان، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن قدامة في المغني. مسألة: ما حكم رمي الجمرات يوم العيد، جمرة العقبة الكبرى، ما حكم رميها؟ سؤال لكم، سنة أم واجب؟ دليل، الدليل على الوجوب. يوم العيد ركن، ها ها ما الدليل أنه يجبر بدم؟ هذا الدليل، دليل آية وحديث أخوان الكرام، ما الدليل؟ قد يقول لك قائل سكوتكم هذا يؤكد أن المسألة سنة، لأنه وين الدليل؟ هاي جماعة بإجماع أهل العلم رمي جمرة العقبة يوم العيد واجب. النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن لأي صحابي أن يترك رمي جمرة العقبة يوم العيد، واضح بارك الله فيكم، ما قال لا ترمي والأمر سهل، رخص لبعضهم أن يترك المبيت بمنى، رخص لهم أن يدفعوا آخر الليل من مزدلفة، هل قال لهم اتركوا رمي جمرة العقبة؟ ما قال لهم هذا، واضح بارك الله فيكم. وقال الكاساني في بدائع الصنائع أجمعت الأمة على وجوبه، أجمعت الأمة على وجوبه. وأيضا قال النووي في المجموع رمي جمرة العقبة واجب بلا خلاف، واجب بلا خلاف. طيب، ما السنة في وقت رمي جمرة العقبة الكبرى؟ بإجماع أهل العلم السنة أن ترمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم العيد، السنة أن ترمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم العيد، هذه السنة. طيب، متى يبدأ أول وقت رمي جمرة العقبة؟ سؤال لكم، هنا بيبين الفاهم معانا أو لشوية يعني بعيد عنا المشمة. أحسنت، يبدأ وقت رمي جمرة العقبة الكبرى من منتصف الليل، لأن من دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل سيذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة، ويرمي جمرة العقبة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. قالوا إذا لماذا يأذن النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة؟ لماذا يأذن لهم؟ واضح بارك الله فيكم. وأيضا جاء عن بعض الصحابة أنهم رموا قبل الفجر، جاء عن بعض الصحابة أنهم رموا قبل الفجر، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة: ومن رمى بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فرميه مجزئ بإجماع العلماء. من رمى بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فرميه مجزئ بإجماع العلماء، ولو بدون عذر، ولو بدون عذر، بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فرميه مجزئ بإجماع العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام متى دفع من ميناء؟ قبل طلوع الشمس. فلو واحد صلى الفجر في مزدلفة وتحرك مباشرة إلى ميناء لا حرج، وحكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع. جيد، مسألة: بإجماع أهل العلم أن من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الفجر، من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس وقبل زوال الشمس فقد أصاب السنة، واضح بارك الله فيكم. حكى الإجماع ابن رشد بداية المجتهد. طيب، مسألة: من رمى جمرة العقبة يوم العيد قبل غروب الشمس. فعله مجزئ؟ مجزئ بإجماع العلماء. بس فعله مجزئ بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار. والدليل، ما الدليل غير الإجماع؟ هاي إجماع. لا لا، في دليل، في دليل، الله يرضى عليك، دليل نص، نص في المسألة مرة، هاي إجماع. وش النص؟ افعل ولا حرج، هذا يعني خارج الموضوع. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: رميت بعدما أمسيت، قال: افعل ولا حرج. واضح بارك الله فيكم، المساء بعد الظهر يعني. فهذا في صحيح البخاري ومسلم. طيب مسألة هذه نختم بها، نختم بها قبل المغرب يعني. من رمى جمرة العقبة يوم العيد بعد غروب الشمس، ما حكم رميها بعد الغروب؟ دليل. يوم العيد انتهى ولا ما انتهى؟ انتهى، إذا غربت الشمس انتهى يوم العيد. طيب ما الدليل؟ لا شيخ، الدليل أبو إبراهيم آية أو حديث، لأن نريد يعني يكون دليلنا قوي يعني. إخوان الكرام، قال وقال ما يعني، قد يقول لك قائل ليس حجة، أقوال أهل العلم يحتج لها ولا يحتج بها. هاي جماعة، جيد، في موطأ الإمام مالك عن نافع أن بنت أخ لصفية بنت أبي عبيد، زوجة من؟ مر معنا أمس، زوجة ابن عمر، نفست بالمزدلفة، وضعت مولودها في مزدلفة، فتخلفت هي وصفية، يعني هي وعمتها، حتى وصلتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما ابن عمر أن ترمي الجمرة حين وصولهن. واضح بارك الله فيكم، وهذا بإسناد صحيح، هذا بإسناد صحيح. وعند المالكية أنه لو أخر الرمي بعد غروب الشمس عليه دم، ولكن هذا القول عندنا، هذا الأثر، وهذا أثر بارك الله فيكم واضح في هذه المسألة. قال: وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة، وهو حديث إسناده صحيح. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. تقدمت هذه المسائل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعتذر منكم جدا إخواني على الإطالة، نحن إن شاء الله جميعا نراجع مسائل العلم، ومن كان يشق عليه الأمر لو انصرف لا يضر بارك الله فيكم، مرة يعني لا تحرج نفسك، فالأمر سهل ويسير إن شاء الله تعالى. ترى أخوان الكرام، أنا لو أردتم بعد صلاة العشاء أنا ما عندي مانع، لكن ما سمعت شيء، الله المستعان، لكن لا إن شاء الله بإذن الله عز وجل، لكن لو أردتم بعد صلاة العشاء أنا جاهز. إيه نعم، والله المستعان. طبعا أخوان الكرام، أسأل الله يعيننا ويلطف بنا، ومن الله نستمد العون والمدد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قال الحافظ ابن حجر في كتاب الحج من بلوغ المرام: وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وما بعد ذلك فإذا زادت الشمس، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. إخوان الأفاضل، في الحديث الثاني عن ابن مسعود قال وهذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، لعل مقصود ابن مسعود بارك الله فيكم الإشارة إلى الرمي التي ذكرت في سورة البقرة في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. عندنا مسألة بارك الله فيكم، أول وقت رمي الجمرات في أيام التشريق، في أيام التشريق متى يبدأ وقت رمي الجمرات؟ في موطأ الإمام مالك عن ابن عمر أنه كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، هذا في الموطأ بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأيضا بإجماع أهل العلم أن رمي الجمرات في أيام التشريق يكون بعد زوال الشمس، يعني بعد أذان الظهر، والله تعالى أعلم. جاء عن بعض السلف خلاف في أنهم يقولون الجمع الرمي في أيام التشريق يكون قبل الزوال، ولكن بارك الله فيكم هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. عندنا مسألة بارك الله فيكم، لا يجوز رمي الجمرات أيام التشريق بعد غروب شمس يوم الثالث عشر، واضح بارك الله فيكم، يوم الثالث عشر من ذي الحجة مرة، من لم يرمي الجمرات فاته الرمي، خلاص انتهى وقت رمي الجمرات، وهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع أما رمي الجمار فلا يجوز بعد أيام التشريق لا نزاع نعلمه، بل على من تركها دم. يعني رجل ما رمى جمرة العقبة في يوم 11 ولا 12 ولا 13 يقول سأرميها يوم 14، لا، هذا الأمر قد فات بإجماع أهل العلم. أيضا بإجماع أهل العلم من دعا بعد رمي الجمرات في أيام التشريق الصغرى والوسطى يرفع يديه، حكى الإجماع الطحاوي في شرح معاني الآثار. وذكر ابن المنذر أن ابن عمر وابن عباس كانا يرفعان أيديهما في الدعاء بعد رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى، أما بعد رمي جمرة العقبة الكبرى في جميع الأحوال لا يوجد دعاء، بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد وفي أيام التشريق لا يوجد دعاء. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يقف في الدعاء بين الجمرتين أو عند الجمرة مقدار سورة البقرة، يعني لو افترضنا أن سورة البقرة في الحدر تقرأ في 45 دقيقة، كان يقف عند الجمرة في الدعاء هذه المدة الطويلة. وجاء أيضا عن محمد بن الأسود وهو يروي عن الصحابة أنه قال أدركت الناس وهم يتزودون الماء إذا ذهبوا يرمون الجمار من طول القيام عند الجمرتين، يعني كانوا يطيلون جدا في الدعاء، يطيلون جدا في الدعاء. مسألة، لو رمى الجمرات دون تكبير، رمى الجمرة بدون أن يكبر، ففعله جائز بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار والقاضي عياض في إكمال المعلم. وأما لو رمى السبع حصيات مرة واحدة، أخذ سبع حصيات ورماها مرة واحدة، ذكر من قدامة أن قول الأئمة الأربعة أنها رمية واحدة، وهذا يفعله بعض الناس يأخذ السبعة ويرميها مرة واحدة، فنقول هذه رمية واحدة وترمي بست حصيات أخرى. عندنا مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز الرمي في اليوم الأخير اليوم الثاني عشر من أيام التشريق اليوم 13، خلاص من تأخر فيرمي بعد الزوال، هل يجوز الرمي في ثاني أيام التشريق قبل الزوال؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. ذهب جمهور أهل العلم أن الرمي قبل الزوال في اليوم 12 من ذي الحجة لا يصح، ذهب جمهور أهل العلم إلى هذا. وعند أبي حنيفة في رواية أن الرمي بعد الزوال في يوم 12 من أيام التشريق جائز، وينسب هذا القول إلى عطاء. والمسألة فيها خلاف قوي بارك الله فيكم، حتى من يقول بجواز الرمي قبل الزوال يوم 12 لهم أدلة، وجاء أيضا بارك الله فيكم عن بعض الصحابة ما يشير أنهم رموا قبل الزوال، جاء هذا. ولكن إخواني الكرام، اتباع السنة أمر طيب وأمر مطلوب، فلذلك ارمي بعد الزوال وأصب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين، متفق عليه. بعض السلف كان يرى أن من حج حجة الإسلام يجب عليه أن يحلق لا يقصر وجوبا، واضح بارك الله فيكم، وهذا القول قول شاذ. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: وشذ الحسن، فرأى أن الحلق واجب في أول حجة يحجها الإنسان. طيب، في الحج في حالة واحدة يكون التقصير أفضل من الحلق، ما هي؟ التمتع. في عمرة التمتع تقصر ولا تحلق، خاصة إذا كانت المدة ماذا؟ وجيزة. إذا كانت المدة وجيزة بين عمرة التمتع والحج. وجاء في حديث جابر في صحيح مسلم: فحل الناس كلهم وقصروا، ما قال وحلقوا. ليش؟ لأن في حلق سيكون عندك يوم العيد، فأنت لو حلقت في اليوم 7 من ذي الحجة يوم العيد كيف ستحلق؟ واضح بارك الله فيكم. طيب، والسنة أيضا بإجماع أهل العلم أن تبدأ في الحلق من الجانب الأيمن، وجاء هذا في حديث أنس عند الإمام مسلم في صحيحه، قال أشار الحلاق إلى الجانب الأيمن وقال: خذ، وأشار إلى جانب رأسه الأيمن ثم الأيسر. طيب، قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: أفعل ولا حرج. متفق عليه. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. حديث عائشة بارك الله فيكم حديث ضعيف، حديث عائشة حديث ضعيف. وأيضا فائدة بارك الله فيكم، حديث المسور بن مخرمة ليس في الحج، في صلح الحديبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحج لم يأمر الصحابة بالنحر ثم الحلق، واضح بارك الله فيكم، وإنما هذا الأمر أين كان؟ في صلح الحديبية. وأما في حجة الوداع هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا مسألة مهمة: بماذا يقع التحلل الأول؟ التحلل الأول بماذا يقع؟ بعض أهل العلم يقول يقع التحلل الأول بالرمي فقط، إذا رميت جمرة العقبة الكبرى تحللت التحلل الأول، هذا وارد عن عدد من الصحابة. وبعض أهل العلم يقول لا، التحلل الأول، وأرجو أن تضبط هذه المسألة إنها مهمة، يقع بعملين من 3. طيب، يوم العيد كم عمل عندنا؟ سؤال لكم، 4 أعمال. ما هو العمل الذي لا علاقة له بالتحلل؟ لا، كيف؟ ها، النحر. ليش؟ إن في حجاج ما عندهم نحر المفرد، وفي حاج لو كان متمتع ما يذبح إذا كان مكي، أو ما يجد الهدي، فالنحر لا علاقة له بالتحلل. انتبه لهذه المسألة واضبطها فتفيدك بإذن الله عز وجل. طيب، ما هي الأعمال التي لها علاقة بالتحلل؟ 3: الرمي، الحلق، والطواف والسعي، وهما عمل واحد. يقول بعض أهل العلم وعلى هذا كثير من أهل العلم، أنك لو فعلت عملين من ثلاثة تحللت التحلل الأول، ولو فعلت ثلاثة أعمال تحللت التحلل الأكبر. ما الدليل؟ قالوا عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف يوم العيد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كم عمل فعل؟ هاي جماعة عملين، رمى النحر ما له علاقة، وحلق، ثم طيبته عائشة. واضح بارك الله فيكم. فهذا دليله، وهذا دليل قوي، وهذا طبعا هو الأحوط والأورع والأسلم لك، وفيه خروج من الخلاف، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن، والحديث حديث صحيح، صححه الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله تعالى عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. طيب، وبإجماع أهل العلم أن النساء لا يحلق، وبإجماع أهل العلم أن النساء لا يحلق، حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع، وابن بطال في شرح صحيح البخاري، والعراقي في طرح التثريب. طيب مسألة، لو أن امرأة حلقت شعر رأسها يجزئها هذا أم لا؟ وبالمناسبة طبعا إخوان الكرام، جاء عن ميمونة رضي الله عنها أنها حلقت شعر رأسها، يمكن مثلا لعلة لمرض أو غيره، ولما دفنت يعني ما كان فيها هذا الشعر، ما كان فيها الشعر، ثبت هذا عند ابن سعد في الطبقات. لكن لو امرأة حلقت بارك الله فيكم فعلها مجزئ، فعلها مجزئ. قال النووي وقال الماوردي في الحاوي الكبير وتكون مسيئة، يعني مخطئة، خالفت السنة، خالفت السنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. حديث عاصم بن عدي حديث صحيح. طيب، عندنا مسألة، ما حكم المبيت بمنى أيام التشريق في الليل؟ يعني ما حكم المبيت بمنى ليالي التشريق؟ جمهور أهل العلم على الوجوب، قالوا ويدل على الوجوب دليلين. الدليل الأول استئذان العباس من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان المبيت سنة محتاج إلى إذن. والدليل الثاني جاء عن عمر رضي الله عنه قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. لا يبيتن، هذا نهي من عمر رضي الله عنه، أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، يعني كلكم باتوا في منى، ما في أحد يبات خارج منى. طيب، يستثنى من ذلك أصحاب الأعذار، رجل عنده عذر ما يستطيع أن يبات بمنى، مثل من؟ رعاة الإبل، مثل السائقين، يعني سائق حافلة لازم يأخذ الحافلة إلى الموقف، ما يستطيع أن يأتي بالحافلة إلى منى، والحجاج ينتظرونه بعد صلاة الفجر مثلا، فهذا معذور، الشرطة مثلا، الأطباء إلى غير ذلك، فإن هؤلاء يعذرون. وأيضا جاء عن ابن عباس أنه قال من كان له متاع بمكة يخشى عليه الضيعة فلا بأس أن يبيت بمكة ليالي منى. أيضا يلحق بذلك المريض، رجل ما يستطيع أن يأتي إلى منى لمرضه، فهذا لا شيء عليه، يعني لا إثم عليه ولا دم، واضح بارك الله فيكم، لا إثم عليه ولا دم. طيب، أنبه على مسألة، لو افترضنا أن رجل به مرض ما استطاع أن يرمي جمرة العقبة يوم 11، ماذا يفعل؟ يجمع رمي يوم 11 مع يوم 12، واضح بارك الله فيكم، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. يكون مثلا رجل موجود في منى ما يستطيع أن يمشي من المخيم مثلا إلى الجمرات، فنقول له لا توكل، لا ترمي يوم 11 واذهب يوم 12 وارمي، لا حرج عليك. ويدل على ذلك حديث عاصم بن عدي حديث الباب، يدل على ذلك حديث عاصم بن عدي حديث الباب، والله تعالى أعلم. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن، والحديث ضعيف، والحديث إسناده ضعيف. الخطبة في يوم عرفة دليلها واضح، حديث جابر. الخطبة في يوم العيد دليلها حديث أبي بكرة حديث الباب. الخطبة في ثاني أيام التشريق يوم 12، يوم 12 دليلها حديث رواه أبو داود عن رجلين من بني بكر قالا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق، وإسناده صحيح. إذا الآن في الحج كم خطبة صحيحة وثابتة لحد حين؟ ثلاثة: يوم عرفة ويوم العيد، يعني الخطبة هذه موعظة وتذكير، هذا المقصود يعني، ويوم 12 ذي الحجة، ويوم 12 ذي الحجة. وبعض أهل العلم يقولون تستحب خطبة قبل يوم التروية، وجاء فيها حديث، والحديث بارك الله فيكم في إسناده ضعف، والحديث في إسناده ضعف، ولكن إذا احتاج الناس إلى تعليم فلا حرج في ذلك، إذا احتاج الناس إلى تعليم فلا حرج في ذلك. لكن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث خطب، هذه بأسانيد صحيحة. طيب، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. حديث ابن عباس إسناده صحيح. طيب، عندنا مسألة: القارن في الحج يكفيه طواف واحد وسعي واحد، واضح بارك الله فيكم؟ طيب، سؤال: رجل، ركزوا معي، حج قارنا، في كل حجة، الحجة كاملة، ما طاف إلا طوافا واحدا فقط، كيف؟ في كل الحج، سؤال واضح. لا، كيف يعني؟ حتى طواف الوداع طواف واحد في الحج كامل، ما سمعت؟ لا لا لا، من الإمارات. هاي جماعة تفضل، بس هو قارن، وين طواف العمرة؟ إيه يعني طواف القدوم هذا واجب ولا سنة؟ ترى أنت تجاوب صح الشيخ، تجاوب صح، والله تجاوب صح، أنا أستنطقك بارك الله فيك، جاوب ليس خطأ، أحسنت يعني كلام. تفضل وشمة. لو ما وصل على طول على المشاعر الشيخ، إيه أحسنت. رجل لفترض وصل مكة يوم 8 من ذي الحجة وهو قارن، عنده طواف واحد واجب عليه، طواف الإفاضة، فطواف القدوم سنة، فلم يطف طواف القدوم، وطواف الإفاضة أخره، واضح بارك الله فيكم، فطافه مع الوداع ونواه إفاضة، فيكون في حجة كل كم طواف قد طاف؟ طواف واحد. ولكن إخواني الكرام، من طاف طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضة ثم طاف طواف الوداع مثل واحد طاف مرة واحدة؟ يستوون؟ ما يستوون. واضح بارك الله فيكم. لكن هذه المسألة قد يكون معك رجل كبير في العمر عمره 90 سنة ما يستطيع، فهذه رخصة سلمكم الله. واضح المسألة سلمكم الله؟ هذه مسألة تحتاج منكم إلى فهم وإلى يعني ضبط سلمكم الله. كذلك أيضا بالنسبة لي المتمتع، كم أقل طواف ممكن يطوفه المتمتع؟ طوافين، طواف العمرة وطواف الإفاضة يؤخر مع الوداع. واضح بارك الله فيكم. طيب، وأيضا القارن والمفرد كم سعي عندهم؟ سعي واحد. القارن والمفرد عندهم سعي واحد، أما المتمتع سعيين، سعي العمرة وسعي الحج. طيب، ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. المحصب موضع الآن مكان بناية قريب من مقبرة المعلات، هذه المقبرة التي يدفن فيها أهل مكة. المحصب موضع الآن أقيمت مكانه بناية، فإذا هذه المسألة حاليا يصعب ماذا؟ تطبيقها، لأن ما يمكن أن تبات في المحصب. ما المراد بالتحصيب؟ بعد ما ترمي الجمرة من آخر أيام التشريق تأتي إلى المحصب وترتاح فيه، ثم في اليوم التالي أو بعد ساعة سويعات تذهب وتطوف طواف الوداع. واضح بارك الله فيكم. هذا هو التحصيب. هل التحصيب واجب؟ بإجماع أهل العلم ليس بواجب، بإجماع أهل العلم ليس بواجب، حكاه ابن عبد البر في الاستذكار وجماعة أيضا آخرين. هل التحصيب مستحب؟ جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح، هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، فإذا هذا هو الصواب. وجاء عن ابن عمر أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، واضح بارك الله فيكم، ثم يذهب ويطوف من الليل، يذهب ويطوف من الليل. وأيضا المحصب ما الذي وقع فيه في أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي جماعة، أحسنت، تمالأت بطون قريش على بني هاشم في هذا الموضع، واضح بارك الله فيكم. وهذا جاء في صحيح البخاري ومسلم واللفظ البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عند الطبراني بإسناد حسن: من السنة النزول بالأبطح عشية النفر. إخوان الكرام، من تعجل قبل هذا، ما معنى التعجل في الحج؟ سؤال لكم، التعجل في الحج إيش معناها؟ طيب والبقية؟ سؤال صعب. طيب، ها تفضل شيخ. الخروج من وين؟ لا، خطأ، وقعت في الفخ، أنا تعمدت أسأل هذا السؤال. ما معنى التعجل في الحج؟ الخروج من منى ثاني أيام التشريق. انتبه، لا تلازم بين الخروج من منى والخروج من مكة، فقد تخرج من منى وتمكث في مكة وتكون متعجل. واضح بارك الله فيكم. وهذا يقع عند كثير من الناس، وقد تخرج من منى وتخرج أيضا من مكة، فلا حرج. فلذلك انتبه، التعجل هو الخروج من منى ولا يستلزم الخروج من مكة، ولا يستلزم الخروج من مكة. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. فائدة: جمهور أهل العلم يرون أن طواف الوداع واجب، والدليل حديث الباب أمر، وخالف في ذلك الإمام مالك، قال طواف الوداع سنة، طواف الوداع سنة، وهذا اجتهاد في مقابل النص. النص عندنا واضح في هذه المسألة. وفي الموطأ بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يقول لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، لا يصدر أحد عن مكة حتى يطوف بالبيت، يطوف طواف الوداع. فإذا طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وطواف الوداع يسقط عن الحائض بشرط. ما هو هذا الشرط؟ هاي جماعة سهل جدا الشرط، لا لا أكيد هو طواف وداع، ها؟ لا 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 يعني من أهل، طيب هذا جواب جيد أحسنت. طبعا طواف الوداع يسقط، ما في المكي ما عليه طواف وداع لأنه لن يودع أصلا، يبقى في مكة. لكن هناك امرأة يعني طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض بشرط، هذا وقع لإحدى أمهات المؤمنين. هاي يا جماعة أن تكون قد طافت طواف الإفاضة، إذا ما طافت طواف الإفاضة تخرج مكة بدون طواف؟ لا، واضح بارك الله فيكم، لابد أن تكون قد طافت طواف الإفاضة. فائدة، حكى ابن هبيرة في الإفصاح أن من أوجب طواف الوداع أجمعوا أن أهل مكة لا يجب عليهم طواف الوداع، وإنما طواف الوداع على أهل الأمصار. طيب سؤال، رجل جاء من مصر إلى الحج، وبعد الحج يعني بعد أيام التشريق مكث في مكة شهر، متى يطوف طواف الوداع؟ بعد شهر، واضح بارك الله فيكم. فلو طال مكثه لكنه لم يقيم يطوف طواف الوداع قبل أن ينفر، يطوف طواف الوداع قبل أن ينفر. فائدة بارك الله فيكم، جاء عن مجاهد بإسناد صحيح، مجاهد تلميذ بن عباس، كانوا يستحبون إذا ودعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا منها. وأيضا جاء عن إبراهيم النخعي، وهذا أمر والله من طبقه وفق، كانوا بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة، كانوا يستحبون إذا دخلوا مكة ألا يخرجوا حتى ها حتى إيش ها يختموا القرآن. هذا جاء عن إبراهيم النخعي بإسناد صحيح، والخطيب البغدادي حج فكان يختم في كل يوم من ختمة ثم يحدث الناس، وهذا أمر قل من الحجاج من يفعله، بل بعضهم إذا قرأ القرآن هذا إنجاز. وأذكر أني كنت في الحج مع مجموعة من عامة الناس، فكان معنا شاب تعجبت منه، ما كان يترك مصحفه، يطيل يعني إخوان الكرام يقرأ، مع أنه هيئة عام يعني، حتى الإخوة اللي كانوا معي استغربوا من صنيعه ومن عمله. فهذا والله حرص عظيم، والله المستعان. جي في لطائف المعارف لابن رجب عن عطاء قال ينبغي لكل من نفر أي خرج من مكة، هذا استحسان من عطاء، أن يقول حين يرجع إلى أهله ماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء من أجمع الأدعية. قال وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل، لاحظ كلمة أفضل ليس بمثل، لا أفضل، من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 100 صلاة، 100 ضعف يعني، فتكون 100,000، أفضل من 100,000. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وهو حديث صحيح. مسألة، مضاعفة الصلاة هل هي في الحرم أو في المسجد الحرام فقط؟ واضح المسألة؟ جمهور أهل العلم أنها في الحرم كله، وذهب الحنابلة أنه في المسجد الحرام، ودليل الجمهور أن عدة أدلة طبعا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان ينزل بعرفة، فإذا أراد أن يصلي دخل الحرم مزدلفة أو يعني موضع آخر قريب يعني ويصلي هناك، فقيل له لم تفعل هذا؟ قال لأن العمل فيه أفضل والخطيئة فيه أعظم. وهذا رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وأيضا جاء عن عطاء، وعطاء عطاء رضي الله رحمة الله تعالى عليه أنه قال بل في الحرم كله. ومن أدلتهم فلا يقرب المسجد الحرام، الكافر ما يقرب المسجد الحرام ولا الحرم؟ الحرم، فهذا دليل على أن الحرم له شأن. جيد. ثم قال الحافظ بن حجر باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. ثم قال طيب عندنا مسألة، من فاته الوقوف بعرفة، رجل أحرم بالحج ما استطاع أن يصل إلى عرفة، وصل عرفة بعد طلوع الفجر، تسقط عنه بقية أعمال الحج. إخواني اضبطوا هذه المسألة، رجل من بلادنا أحرم بالحج وصل عرفة وقد أذن الفجر يوم العيد، فاته الحج صحيح؟ طيب يروح يبات في منى؟ لا، انتهى الموضوع، يرمي الجمرات أيام التشريق، يرمي جمرة العقبة الكبرى، يذهب إلى مزدلفة؟ لا، فاته الحج، فما بعد عرفات سقط عنها. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم. وذكر ابن تيمية أن هناك قول شاذ لبعض أهل العلم أنه يكمل أعمال الحج، قال وهذا قول شاذ. جيد، إن فاته الحج ماذا يصنع؟ رجل ما استطاع أن يصل إلى عرفة، ما قدر، أصيب إصابة، تأخر إلى غير ذلك، أولا يجب عليه أن يتحلل من إحرام هذا بطواف وسعي ويحلق أو يقصر، وعليه الحج من قابل. إخواني الكرام، هذا الطواف والسعي ليس بعمرة، تحلل من الإحصار. واضح بارك الله فيكم، هذا تحلل من الإحصار. جاء أن عمر رضي الله عنه عند البيهقي بإسناد صحيح جاءه رجل في وسط أيام التشريق وقد فاته الحج. كيف يقع هذا في الزمن الماضي؟ المسافات بعيدة وأخطأ في الحساب. واضح بارك الله فيكم، ما وصل، وصل مكة يظن أن اليوم التاسع فتبين أن اليوم العاشر، هذا يقع. فقال له عمر طف بالبيت وبين الصفا والمروة وعليك الحج من قابل، وعليك الحج من قابل. وأيضا جاء أيضا في هذا أدلة أخرى، مسألة هل يجب على من أحصر الهدي؟ رجل ما استطاع أن يصل إلى عرفة، ماذا يفعل؟ قلنا يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، هل يجب عليه الهدي؟ يقول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا قول جمهور أهل العلم. الإمام مالك يقول لا يجب عليه الهدي، ولكن الله عز وجل يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والله تعالى أعلم. جيد. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ليست ضباعة بنت الزبير بن العوام، لا لا، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله إني أريد أن أحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. ما حكم الاشتراط عند الإحرام؟ مذهب الشافعية أن الاشتراط عند الإحرام سنة مطلقا، سواء كنت محتاج للاشتراط أو لم تكن محتاج تشترط مطلقا. والمسألة فيها خلاف، والصواب والله تعالى أعلم أن هذا هو المستحب، فيستحب لكل حاج أو معتمر أن يشترط حتى لو لم يكن يشتكي من شيء. طيب حديث الباب يدل على هذا؟ أجيبه لا، حديث الباب ما يدل على هذا. ضباعة كانت مريضة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترط. من أين أخذنا السنية مطلقا؟ في الأم للشافعي بإسناد صحيح عن سويد بن غفلة، هذا تابعي كبير يعني أدرك أيام النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي عمر يا أبا أمية حج واشترط. شوف عمر يأمره حج واشترط، فإن لك ما شرطت ولله عليك ما اشترط. إذن هذا دليل الشافعية. جيد. وأيضا جاء عن عدد من الصحابة آثار أخرى في المسألة، وجاء عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط والصواب مشروعية الاشتراط وأنه لا حرج في ذلك. طيب مسألة، رجل اشترط ورجل لم يشترط، الأول ما وصل إلى عرفة الذي اشترط، والثاني ما وصل إلى عرفة، ما الذي يترتب؟ وين الفرق؟ شو الفرق؟ يلبس الهدي؟ كيف التحلل؟ اللي اشترط شو يترتب عليه؟ يجب عليه طواف وسعي؟ ما يجب عليه شيء. أحسنت، من اشترط لا يجب عليه أي شيء، واضح بارك الله فيكم. من لم يشترط يجب عليه أن يتحلل، واضح بارك الله فيكم، إما مثلا كان محصر بالهدي أو إذا فاته الحج بطواف وسعي، وإذا استطاع أن يصل إلى مكة يعني بطواف وسعي وحلق وهدي، والله تعالى أعلم. طيب ثم قال وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. طيب مسألة الإحصار يكون بماذا؟ يعني رجل منع من الوصول إلى مكة بسبب عدو، فتنة وقعت فقطع عليه الطريق ما استطاع أن يصل إلى مكة، هذا محصر بإجماع أهل العلم ما استطاع أن يصل إلى مكة. رجل هذه الآن مسألة أحرم من بلادنا، وصل إلى مطار جدة وهو محرم، سقط في المطار وانكسر عنده الحوض، هذا محصر أو غير محصر؟ يعني هل الإحصار يشترط أن يكون بعدو فقط أم يمكن أن يكون الإحصار بمرض؟ الجواب بالنسبة للعمرة، إذا استطاع هذا الرجل أن ينتظر ويتداوى وينتظر ثم يعتمر فهذا أفضل، وإن لم يستطع فيجوز له أن يتحلل، واضح بارك الله فيك، ولو لم يشترط. يعني ماذا يفعل؟ ينحر الهدي ويحلق رأسه ويحل من عمرته، واضح بارك الله فيكم. طيب دعوني أضرب لكم بعض الأمثلة التي سئلت عنها حتى نشوف في إحصار بمرض في أيامنا ولا لا. امرأة سألتني عن أمها وصلت إلى جدة فانكسرت قدمها قبل العمرة، ما تستطيع أن تعتمر، أصيبت إصابة بليغة جدا، فهذا إحصار بسبب المرض. إحصار من نوع آخر مسألتي سئلت عنها في رمضان الماضي. المسألة الأولى مجموعة خرجوا معتمرين، لما في الطائرة اقتربوا من جدة أحرموا، واضح بارك الله فيكم. لما أرادت الطائرة أن تهبط وقع أمر فأرجعوهم للدولة، ما نزلت الطائرة مطار جدة، هذا في رمضان الماضي، فاتصل علي وقال لي أحد المشايخ، قال سووا لي أزمة، يعني عدد كبير يعني أحرم، فأفتاهم بأنهم لهم حكم الإحصار، بمعنى ينحرون الهدي ويحلقون ثم يتحللون من إحرامه. سألني شخص آخر في رمضان أنه هو ومجموعة من أخواته متزوجات وصلوا إلى جدة وقد أحرم، وقع عندهم خلل في جوازات السفر، قالوا لهم ارجعوا، فرجعوا. قال ماذا نفعل؟ إذا قلنا نبقى على الإحرام، طيب عندي أخوات متزوجات وأنا عندي أسرة، فماذا نصنع؟ فهذا والله أعلم يأخذ حكم الإحصار، فماذا يفعل؟ ينحر الهدي ويحلق ويتحلل. واضح؟ بارك الله فيكم. هذا ما تيسر إراده. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأنا أكرر اعتذاري منكم على هذه الإطالة الطويلة، بارك الله فيكم. وأيضا أشكركم شكرا جزيلا، فقد استفدت منكم، أنا استفدت منكم بمراجعة بعض المسائل فائدة، لو قيل لي نزنها لك بالذهب أقول هاي هي أغلى عندي من الذهب، فكنتم سبب في أن أستفيد في مراجعة بعض المسائل فائدة عظيمة جدا جدا. فلذلك يقولون أنا إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فالزم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألقي الكبر والحسد. فأنا أقول جزاكم الله عز وجل كل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر لنا أداء الحج هذه السنة، وأن ييسر لنا جميعا الذهاب للحج أعمارا أزمانا عديدة وأعواما مديدة، ونحن في صحة وعافية وعلى متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله عز وجل كل خير وبارك الله فيكم. لا تغضبوا علي، أطلنا عليكم إطالة عظيمة، لكن سامحوني، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.